بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، هو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على المنظومة السفارينية في العقيدة، وهي موسومة بالدرة المضية في اعتقاد الطائفة المرضية، في مجلسنا 31. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، وجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن دخلها يا بوار المعتدي. وهذا البيت كالاستثناء من قوله: هما مصير الخلق من كل الورى، يعني يستثنى من ذلك من عصى بذنبه، فإنه لا يخلد في النار، والمعصية الخروج من الطاعة. وتنقسم عند العلماء رحمه
يعني
الله،
وإن دخل العاصي النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما يكون إلى أمد وليس إلى أبد، فإنه يكون إلى أمد وليس إلى أبد. نعم.
وتنقسم عند العلماء رحمهم الله إلى قسمين: صغائر وكبائر. فإن قيل: ما ضابط الكبائر؟ وهل هي محدودة أو معدودة؟
ولي محدودة أو معدودة. نعم.
فالجواب: قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الكبائر معدودة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
ما معنى هل هي محدودة أو معدودة يا إخوان؟ يعني هل هي محدودة بوصف وبالتالي لا عد لها، بل كل معصية تدخل في هذا الحد فإنها تكون كبيرة من غير تعداد يخصها ويحصرها، أو هي معدودة معروفة منصوص عليها في الشرع بأعيانها، معدودة معروفة أنها 70، أنها 7، أنها كذا؟ فيقول بعض العلماء يرى أنها معدودة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. نعم.
وقال بعض العلماء رحمهم الله: إنها محدودة غير معدودة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد منها الإشراك بالله، وهو كفر مخرج من عن الملة. فدل هذا على أن المراد بيان عظم هذه السبع، ولكن هناك شيء آخر لم يذكر، فهي محدودة بضوابط، وهذه الضوابط
فتكون هذه السبع الموبقات أعظم هذه الكبائر، ولكن ليست محدودة، بدليل أن النبي ذكر الشرك، والشرك يخرج من الملة، وليس كونه كبيرة بمعنى أنه يبقى للإنسان إسلامه مع وجوده. نعم. بل إذا أشرك خرج من ملة الإسلام. نعم.
فهي محدودة بضوابط، وهذه الضوابط كما قال بعضهم: كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، يعني كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو لعنة، وهذه 4 أوصاف:
لعنة، غضب، وعيد في الآخرة، حد في الدنيا. هذه حدود يتبين منها أنها كبيرة. كل ذنب ورد فيه وصف هذه الأوصاف: لعن فاعله، لعن الله أكل الربا وموكله وكذا، فتكون كبيرة. غضب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا غضب. أو وعيد في الآخرة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أو حد في الدنيا: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فقالوا هذه 4 أوصاف. نعم.
فالزنا مثلا كبيرة لأن فيه حدا في الدنيا، والإسبال كبيرة لأن فيه وعيدا في الآخرة، وقتل النفس كبيرة لأن فيه لعنة وغضبا وهلم جرا أخذا بهذا الضابط.
نعم، ولهذا يكون ماذا؟ يكون الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيه وعيدا في الآخرة. لكن اختلف العلماء هل هذا منوط فقط بما فيه الخيلاء ولا عام؟ نعم، وقتل النفس كبيرة لأن فيها لعنة وغضبا وهلم جرا أخذا بهذا الضابط اللي هو أربعة أمور: اللعن والغضب والوعيد في الآخرة وماذا؟ الحد في الدنيا. نعم. قال شيخ الإسلام،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
خاصة من عندك أحمد ولا من شيخ الإسلام؟
لا، موجودة إن شاء الله
عندك خاصة. نعم،
حتى عايزة إلى مجموع الفتاوى.
نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل الله أو رسوله عليه عقوبة خاصة، سواء كانت العقوبة دنيوية أم دينية أم أخروية.
نعم.
وذلك لأن المعاصي إما أن تقع منهيا عنها أو محرمة أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون صغيرة. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهذه صغيرة، لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة كحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ من فاعله، فإن ذلك يكون من كبائر الذنوب، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فإن هذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الضابط ضابط حسن، وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائر. فما جاء مرتبا عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وما جاء منهيا عنه أو ذكر فيه التحريم أو كان لا ينبغي أو ما أشبه ذلك فهذه من صغائر الذنوب.
طيب، ألا ترى أن كلام شيخ الإسلام فيه زيادة حد في الكبيرة عن الكلام الأول؟ فالكلام الأول حده بماذا؟ بأربعة أوصاف كما ذكر الشيخ في حد الكبيرة، وهو ما ترتب عليه ماذا؟ لعنة أو غضب أو وعيد في الآخرة أو حد في ماذا؟ أو حد في الدنيا. لكن شيخ الإسلام زاد على ذلك ماذا؟ زاد على ذلك ما كان فيه نفي للإيمان. أي نص فيه نفي الإيمان لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وهكذا، لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. فنفي الإيمان يدل على أنه كبير. كذلك أيضا: أو تبرؤ من فاعله، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء من, 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 من الحالقة والصالقة إلى غير ذلك مما تبرأ منه صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يكون من ماذا؟ من الكبائر. فإذا كان هناك عقوبة خاصة أو في غضب أو وعيد أو نفي إيمان أو تبرؤ من فاعله، كذلك يمكن أن نضيف شيئا، ألا وهو أيضا التشبه بالكفار، لأن النبي قال: من شبه بقوم فهو منهم. وكذلك فهذا يعود، لأن المتشبه متوعد أن يكون منهم. يبقى ماذا؟ يبقى المعاصي التي فيها النهي فقط، التي فيها النهي فقط ولم يرد فيها العقوبة الخاصة أو الوعيد باللعن والغضب وغير ذلك، فهذا يقال ماذا؟ هذا يقال فيه إنه صغير. هذا بالنسبة للصغيرة والكبيرة كحد، كحد يميز، انتبهوا بارك فيكم لهذه المسألة، هذا حد يميز الصغيرة من الكبيرة. لكن للأسف كثير من الناس يظن أنه حد يميز بين ما يكون فيه التحريم وما لا يكون فيه التحريم، فيظن أن الصغائر ليست محرمة، هذه صغائر لمم ليست محرمة، وهذا غلط ظاهر. فإن الصغائر والكبائر كلها محرمات يأثم الإنسان عليها، لكن هذا من باب تفاوت المحرمات، فالمحرمات صغائر وكبائر. ثم إن الكبائر نفسها تتفاوت، فهناك كبيرة أعظم من كبيرة، كما أن الواجبات تتفاوت كذلك المحرمات تتفاوت والكبائر تتفاوت والصغائر تتفاوت، فالكبائر تتفاوت والصغائر تتفاوت. فهذا تفاوت فقط يا إخواني، وليس أن الكبائر المحرمات والصغير ليس محرمات. ولهذا يأتيك الواحد فيسأل فيقول هذه كبيرة ولا صغيرة، هذه صغيرة خلاص ما أبالي، وكأن الصغيرة ليست محرمة. إذن تفريق العلماء في الحد بين الصغيرة والكبيرة ليبين ماذا؟ ليبين تفاوت هذه المحرمات بين كبائر وبين صغائر، ولا كلها محرمات، والمحرمات تتفاوت كما أن الواجبات تتفاوت، كما أن المكروهات تتفاوت، كما أن المستحبات تتفاوت. ولذا يقول العلماء ماذا؟ إذا تزاحمت المستحبات فعل الأعلى منها. تزاحمت عندك مستحب ومستحب ومستحب، قدم هذا المستحب الأعلى، قدم المستحب الأعلى. فالمستحبات تتفاوت، المكروهات تتفاوت، والمحرمات تتفاوت، والواجبات تتفاوت، هذه تتفاوت. فهذا بيان لحد الكبيرة من الصغيرة، وليس أن الكبيرة تكون محرمة والصغيرة لا تكون محرمة. وعليه لا ينبغي الإنسان أن يتجرأ على المحرمات أبدا، بل وأقول يا أخواني المكروهات، فإن بعض الناس للأسف الشديد اتخذ من الحد الاصطلاحي للمكروه جرأة على اقتحامه. فالحد الاصطلاحي وما نهى الشارع في المكروه، وما نهى الشارع المكلفين في المكروه على غير وجه التحتم والإلزام، الشارع نهى عن هذا الشيء على غير وجه التحتم والإلزام، هذا حد المكروه، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله، ما يعاقب. فبعض الناس يقول طالما أنه لا يعاقب إذن أقتحم، وخفي عليه أمران: الأول أنه يثاب تاركه امتثالا، الثاني أنه البوابة إلى المحرم، فمن اقتحم المكروهات أوشك أن يلج إلى المحرمات. أما أن تجعل بينك وبين المحرمات البعد عن المكروهات، إذن أنت تحتاج إلى قفزة عالية حتى تصل إلى المحرم. رجل يفكر في زنا وهو أصلا لا ينظر إلى امرأة، وهو لا يفكر في امرأة، فإن الفكرة في امرأة حتى يستقر ذكرى في قلبك محر، هذا ممنوع. فكيف تقتحم ما هو أعلى من ذلك؟ فكيف تقتحم ما هو أعلى من ذلك؟ بل والكلام بل والأخير. حتى قال العلماء مسألة عظيمة جدا يا إخوان، مسألة ذكرها ابن حج الملكي وذكرها ابن عبدين الحنفي وغيرهما من أهل العلم، هي مسألة مهمة ودقيقة، مسألة تصور حكم تصور امرأة معينة عند معاشرة الرجل لامرأته، حكم تصور امرأة معينة. فقالوا هذا حرام، لأن في هذه تصور المعصية وتلذذ بها، والتلذذ بها ولو بالذهن محرم، فإن هذا يتنافى مع العفة. فلا ينبغي الإنسان يفكر فيها. قالوا إيه بقى؟ قالوا كالذي يتصور حال شربه الماء الخمر فيتلذذ بالماء على أنه الخمر، فيأتي بالماء يشربه كأنما يشرب إيه؟ خمرا، فيستحضر الخمر كذا ويشرب، وهو يشرب ماء فإنه يأثم. هذا يدل عليه، وليس هذا من قبل التشدد ولا الغلو، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البصر، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى. إذن هو من جملة ماذا؟ الزنا. والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، كل ما سبق. بل وأخطرها تمني القلب، بل والنظر خطورته وكذا أنه يعطي رسالة للقلب، وإذا أعطى رسالة للقلب استقر في القلب ذلك، وحينئذ يسعى لتصريف هذا. ثم إن المسلم يحفظ عرض إخوانه ولو بالفكر، ويحفظ فرجه ولو بالفكر، ولا يبعد أن يدخل هذا في قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا الفرج الحسي والفرج المعنوي، المعنوي من جهة التفكير، لأن هذا كله يسبق ماذا يا أخوان؟ الفرج الحسي. الشاهد من هذا يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يقتحم المكروهات فضلا عن الصغائر، لا ينبغي، لأن هذا سياج حائل بينك وبين المحرمات، فعليك أن تقف فلا تقتحم المحرمات، كما أنه عليك ألا تفرط في المستحبات، لأنه أيضا إن فرطت فيها بدعوى المستحبات ولا تأثم أيضا على تركها فاتك أجر عظيم، فلم تنظر إلى مسألة الأجر. الأمر الثاني أوشكت أن تترك ماذا؟ الواجبات. فمن ترك المستحبات والمحافظة عليها أوشك أن يترك ماذا؟ أوشك أن يترك الواجبات. فإذا الضابط هذا في التفريق بين الكبيرة والصغيرة، وليس أن الصغيرة ليست محرمة أبدا، ولهذا ما ورد النهي عنه ما ذكر فيه التحريم، لكن ليس فيه الحد الذي ذكر، فهذا حد الصغير. نعم نعم اي نعم يدخل في هذا. هذا من الزين، لا، المراد كتب على حضرنا، يعني إن فعل شيء من هذا فهو مكتوب سبق به الكتاب، وليس أن كل بني آدم سوف يفعلون هذا، لا، كتب على بني حضرون من الزنا فعل ذلك المحال، يعني من قدر الله له ذلك فهو كائن لا محال، من قدر الله له ذلك فهو كائن لا محال. نعم. أما مسألة الفكرة تأتي طريقة وتذهب، فكرة تأتي هذا إبعادها عبادة، أنت مأجور، إن جاءك الشيطان بالفكرة في رأسك أو بالأحد هذا في رأسك وكذا فطردت هذا وعففت فأنت مجاهد، ولهذا أنت مأجور، أنت مأجور على ترك هذا وهجر هذا. نعم.
إذن فالمعاصي تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، والفرق بينهما من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النفس تطمئن إليه. أما من حيث الحكم فالفرق بينهما أن الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والوضوء والصدقة والتسبيح وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا من رحمة الله أن صلاتك نفسها، اجتناب الكبائر والقيام بهذه الواجبات يكفرها، يكفر الصغائر، هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله، هذا التكفير بالأعمال الصالحة تلك، فالصلاة والصوم والوضوء وكذا، وكذلك ما تعرض له المسلم من بلاء ومن مصائب ومن إلى آخره، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. نعم.
قال أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، ولا تنمحي عن الإنسان إلا بتوبة، هذا هو
إلا بتوبة
هذا هو
الأصل، كما جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذه مكفرات للكبائر، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم والدته أمه إلى غير ذلك، كل هذا من الصغائر. أما الكبائر فإنها تحتاج إلى ماذا يا إخواني؟ تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة، تتوب من الكبيرة. وهل التوبة من كبيرة توبة من جميع الكبائر؟ لا، التوبة من ذنب ليس التوبة من جميع الذنوب، إنما لابد من التوبة من جميع الذنوب إذا أردت التعميم. والتوبة هذه ما هي؟ تحتاج إلى نقل جبل أو تحتاج إلى خروج من مال، تحتاج إلى أن تقول أستغفر الله بقلب صادق. ولهذا الصلاة تكفر الصغائر، إنما الكبائر تحتاج إلى توبة. لكن بالله عليكم، هل تصلي أنت دون أن تقول اللهم اغفر لي؟ وأنت في صلاتك بين الصلاة تقول اللهم اغفر لي، اللهم إنو بذلك مغفرة الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، مغفرة الذنب كله كبيره وصغيره. أنت في سجودك قل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، يبقى إذن تخرج من صلاتك، يبقى صلاتك نفسها كفرت بها كبائرك وصغائرك فضلا عن الصلاة إلى الصلاة. فبالتالي في كل صلاة تخرج منها مغفور الذنوب. أنت صار لك كم يا عبد الله الآن؟ 70 سنة. استغفر الآن في صلاة الظهر مثلا من كل ذنب مضى كبيرة أو صغيرة بصدق وعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب والمعصية مرة أخرى والندم، حينئذ تغفر لك ذنوبك. تخيلوا. طيب لو الإنسان عاد إلى المعصية هل تعود إليه بأثر رجعي جميع المعاصي التي فعلها؟ الجواب لا، هذا من رحمة الله. إذن يلا الآن 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 كل من يستمع استغفر من الله من جميع ذنوبك صغير والكبير. اللهم إنا استغفرك من ذنوب كلها صغيرها وكبيرها دقيها وجلها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوب إلا غفرتها بعفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، تعلق بمحرم، تعلق ببدعة، تعلق بشرك خفي يا أرحم الراحمين، أتوب إليك من كل ذنب ومن كل معصية. وهكذا إذا فعل الإنسان ذلك خلاص كل حياتك الماضية راحت يا إخوان. يا الله، معقول هذا؟ والله معقول. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم، عسى الواجب كلام ابن عباس، كل عسى في القرآن فيه واجب، يعني ماذا؟ عسى ربكم أن يغفر لكم، يعني الله سيغفر لكم. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه موانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ما أسهلها، لكن والله لا يوفق إليها إلا القلة من البشر، لا يوفق إليها القلة من البشر. ليه؟ لأنك تحتاج أن تستغفر استحضار هذه الذنوب والمعاصي، ثم عزم على عدم العودة، ثم عدم الإصرار عليها بقلبك، انتبه، ثم الندم عليها. هل ده موجود؟ موجود التوبة الصادقة هذه؟ ولا يلا استغفر الله، يلا الشيخ بيقول استغفر الله، استغفر الله والسجارة في يدك، استغفر الله السجارة في يدك. ممكن يكون والد أحد الإخوة بيسمع الدرس مع ابن الآن يقول لك والسجارة في يدي، يلا فرصة، يلا ها استغفر الله. لا، ارمي هذه واستغفر الله، ارمي هذه واستغفر الله، والربا ما زال في بطنك وفي جيبك وفي خزينتك ما يصلح، استغفر الله. إذن الأمر سهل والأمر صعب، هو يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فلو أنك الآن في هذه اللحظة استغفرت من جميع ذنوبك ومعاصيك، وإن كان شيء يتعلق بحقوق العباد أرجعها فورا فورا بعد الدرس، خذ المال اللي عندك واذهب إلى صاحبه أو تحلله أو إلى غير ذلك، حينها تكون ماذا؟ تكون إن شاء الله مغفورة الذنب، تكون مغفورة الذنب. يبقى الصغائر هذه يا أخواني تغفر بهذه الأشياء بالواجبات وبالمصائب المكفرات، أما الكبيرة فإنها تحتاج إلى توبة. وعليه يحمل بقى حديث النبي الواردة في هذا، في حديث أبو هريرة في الصحيحين من صام رمضان يوم حسن غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الصغائر، من قام رمضان يوم حسن غفر له ما تقدم من ذنبه، كل هذا، من توضأ نحو وضوئي، هذا حديث عثمان في الصحيحين، ثم من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين لا يحدث ما نفسه بشيء إلا ماذا؟ إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى كل هذا محمول على ماذا يا إخواني؟ محمول على الصغائر. تبويغ كبائر، الكبائر يحتاج إلى توبة خاصة، وإن كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فإنه ماذا؟ فإنه ينبغي أن ترجع الحق إلى أهله. نعم.
وفرق ثان من حيث الحكم أن الكبائر بمجرد فعلها يخرج الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، أي أنه يكون فاسقا بمجرد فعل الكبيرة ما لم يتب. والصغائر لا يخرج فاعلها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها، فإذا أصر عليها صار فاسقا لا عدلا.
انتبهتم؟ يعني يقول الشيخ الصغير بمجرد فعلها تصبح فاسقا إلا إن أصرت عليه، يعني إن فعلتها وتبت فلا يقال هذا فاسق، إنما إذا أصر عليه. ولهذا بعض العلم قال بأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبير، وفي ذلك مذهبان لأهل العلم، هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ قولان لأهل العلم. والذي رجع شيخ الإسلام وغيره أن الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة، وهذا عليه الجماهير. وعلى العلم قال الصغيرة صغيرة ولو أصر عليها. نعم.
وعلى ذلك فالفرق بينهما من وجهين: الأول أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، والكبائر لا بد فيها من توبة. والثاني أن الكبائر يخرج بها الإنسان من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق بمجرد الفعل، أما الصغائر فلا يخرج بها من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق إلا بالإصرار عليها. فمثلا حلق اللحية صغيرة، لكن إذا أصر عليه الإنسان صار كبيرة.
لكن الحقيقة إخواني يعني هذا في نفسي منه شيء اللي هو مسمى الفسق، إذ الفسق مسمى الخروج عن الطاعة، فمتى ما خرج على الطاعة كان فاسقا. لكن الصغائر أيضا تتفاوت، فمتى فصغيرة يفعله الإنسان ثم يستغفر، وصغيرة يصر عليها. لا شك أن الذي أصر عليها هذه أكبر، ولهذا كما قلنا الجماهير على أن تصبح كبيرة. أما مجرد فعل الصغيرة فالذي يظهر لي أيضا أنه يكون فاسقا، لأن الفسق والخروج عن ماذا؟ الخروج عن الطاعة، ولأن هذا محرم. صحيح أنه لم يرد فيه وعيد الكبيرة، لكنه محرم، وفاعل المحرم فاسق، وفاعل المحرم فاسق. نعم. شوف كلام أهل العلم، أهل الصغيرة بمجردها لفعلها يكون فاسقا، فهذا الذي يظهر لي أنه يكون ماذا؟ فاسقا، أنه بمجرد فعلها يكون فاسقا، لكن إن أصر عليها فإن هذا يكون أعظم، حتى إن جميع أهل العلم عدوا ذلك من الكبائر. نعم.
فمثلا
لكن الفارق الأول واضح، الصغيرة تكفر بالأعمال الصغيرة والكبائر لابد فيها من توبة. نعم. فمثلا
حلق اللحية صغيرة، لكن إذا أصر عليه الإنسان صار كبيرة.
طبعا يعني كلام الشيخ قد يكون قريبا، لأن معنى الإصرار يعني صغيرة ولم تتب منها تصبح فاسقة، لأن يكون أصر يعني واحد حلق اللحية وحلقها ثانية وثالثة، يبقى هذا صار ماذا على قول الشيخ؟ فاسق، لأنه مصر. لكن حلق اللحية ثم تاب ولم يحلق ثانية، هل يقال هذا فاسق؟ فعلى كلام الشيخ هذا لا يسمى فاسقا، لأنه ما أصر، لكن حلقها ثانية صار فاسقا. هذا على كلام الشيخ، والذي يظهر لي أنه بمجرد فعل هذه المعصية فإنه يكون فاسقا. نعم. لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة. نعم.
وكذلك شرب الدخان صغيرة، فإذا أصر عليه الإنسان صار كبيرة، هذا بقطع النظر
عن خلاف شرب الخمر، فإن الخمر كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شرب الخمر. نعم. فدخان صغيرة يعني محرم ويفسق به الإنسان، لكن ليس كالخمر، وإذا أصر الإنسان على هذا الدخان صار كبيرة. فالقول هنا على قول الشيخ، طيب من أصر بعد العلبة ولا بعد السجارة الأولى؟ وما علبة الآن 20 سجارة، فهل المصر يا ترى يكون بعد السجارة الأولى إذا شرب السجارة الثانية يكون مصرا، ولا بعد العلبة الأولى؟ هذه معصية، دخن سجارة تكون معصية، فإذا دخن الثانية والثالثة هذا يكون مصرا على كلام الشيخ. يعني الأمر قريب، يعني الشيخ ما يقول مثلا هذه بالإصرار 10 سنوات، لا، الإصرار معناها الاستمرار، هذا استمرار، إصرار يستمر على هذه، فإذا استمر فعل الثانية والثالثة والرابعة هذا يكون مصر. نعم.
فإذا أصر عليه الإنسان صار كبيرة هذا بقطع النظر عما يحدث في قلب الفاعل، لأنه أحيانا يقتر بفعل الصغيرة شيء من الاستخفاف بأوامر الشرع والاستهانة بها، وحينئذ تنقلب الصغيرة كبيرة من أجل الاستخفاف بأوامر الشرع. وربما تكون الكبيرة صغيرة مثل أن يفعلها الإنسان مع الخجل من الله عز وجل ورؤيتها أمام عينه دائما، فهنا تنقلب إلى صغيرة، وربما يكون شعوره هذا توبة.
هذا أيضا فيه نظر، مسألة الكبيرة تنقلب إلى صغيرة إذا كان مع الخجل من الله سبحانه وتعالى. الخجل يدفعه إلى ترك المعصية، إنما أن يفعل هذه المعصية يقول مع الخجل من الله وكذا حال معصية، فهذه كبيرة، هذه كبيرة. أما إذا وقع بعد ذلك كما يقول الشيخ ورؤيتها أمام عيني دائما وكذا، هذا شك أنه يدفعه إلى التوبة منها ولن يفعلها مرة ثانية. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، يعني لو عنده مراقبة لله عز وجل كاملة لدفعته عن اقترافه ولا منعته عن اقتراف هذه المعصية، لمنعته من اقتراف هذه المعصية. ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. أما هل يتصور أن رجل يزني أو رجل يشرب الخمر ثم هو مع ذلك في قلب خجل؟ في قلب خجل ومراقبة لا يفعل شيئا من ذلك، إنما رب إنسان يفعل معصية خلاص مرة واحدة ويبقى يرى هذه المعصية أمام عينيه، لهذا يدفع ذلك إلى الاستغفار وكذا، ومهما يستغفر فإنه دائما يراها أمام عينيه فيدفعه إلى العمل الصالح. مثل الغامدية لما زنت ماذا كان منها من حال عجيب حتى إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. نعم، يبقى الذي يقع في المعصية كبير هذه كبير. طيب إذا كان عنده خجل وخوف ورؤية هذا يدفعه إلى التوبة، لكن ما يتصور أن يكون هذا عنده ثم يصر على ذلك ويكبر ذلك. فربما رؤية فعلا هذا الذنب بعد وقوعه يكون دافع الإنسان إلى التوبة بل وإلى التقدم في الطاعة، حتى ربما تفضي به معصية هذه، يعني التوبة من هذه المعصية، إلى أعمال من البر والطاعات والترقي ربما أكثر من طاعات معينة لا يتوافر فيها هذا الحس. نعم نعم نعم، فيه نظر. يعني بالنسبة لحلق اللحية فإن حلق اللحية من التشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين من التشبه، والنبي يقول من تشبه بقوم فإنه منهم، وهذا من جملة الوعيد، وهذا من جملة الوعيد الذي يكون مترتبا على هذه، فلا يبعد أن يكون حلق اللحية كبيرة من الكبائر. نعم.
وقولنا إن الكبائر لابد فيها من توبة، فهل يعني ذلك أن الإنسان لابد أن يعاقب عليها؟ والجواب أن الكبائر
يعني لو أنه تاب مات من غير توبة، مات من غير توبة، هل معنى ذلك أننا نجزم أنه لابد أن يعاقب عليها؟ نعم، الجواب
أن الكبائر إذا فعلها الإنسان فإنه يستحق العقوبة ما لم يتب، أما الصغائر فقد تقع مكفرة بالأعمال الصالحة.
نعم، يستحق العقوبة وليس يعاقب، هو يستحق لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب، لأن صاحب الكبيرة إذا مات مصرا عليه فهو تحت المشيئة. نعم.
أما نفس العقوبة فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعلى هذا ففاعل الكبيرة إذا لم يتب فهو على خطر، لأنه يقال له ما الذي أعلمك أنك داخل في المشيئة؟ وللأسف فإن بعض الناس إذا نهيته عن الكبيرة قال إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فانظر كيف تمنيه نفسه، فالله تعالى لم يقل ويغفر ما دون ذلك مطلقا، بل قيد ذلك بالمشيئة فقال لمن يشاء.
وقد يشاء ألا يغفر لك، إذن أنت تحت الوعيد فيبغي أن تخاف، وبدلا من هذه الفلسفة فاستغفر الله. لماذا تكون جعل نفسك تحت مشيئة؟ اجزم واستغفر وتب واندم، حينئذ فيك قول الله عز وجل إن الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. لماذا تجعل نفسك تحت المشيئة؟ هذه فلسفة. نعم.
ثم إنه لا يضمن لك أحد أنك ممن دخل في المشيئة، فربما تكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له فأنت على خطر.
نعم.
ثم إنه قد يقال إن المستثنى في قوله تعالى لمن يشاء هو الذي فعل الكبيرة على وجه الحياء والخجل من الله عز وجل، فصارت الكبيرة دائما في عينه، فإنها حينئذ تنقلب صغيرة ويدخل صاحبها في المشيئة، فقد يقال هذا وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ. والحاصل أننا نقول لهذا المفرط الذي منته نفسه ما لم يكن على علم من حصوله، من قال إنك داخل في قوله لمن يشاء، ثم قال المؤلف رحمه الله ومن عصى بذنبه لم يخلدي، والمراد بالمعصية في كلام المؤلف هنا الكبائر، قال وإن دخلها، وفي نسخة وإن يردها، يعني وإن وردها دخولا، لكن النسخة الصحيحة وإن دخلها، يعني وإن دخل النار لا يخلد، لأنه لا يخلد فيها إلا الكافرون. شيخنا الفرق بين الصغير المزرية وغير المزرية
ماله؟ هذا بالنسبة للأنبياء
كمثال يعني.
نعم
كمثال،
يعني الصغير دل على الاستخفاف، هذه المزرية أو التي لا تليق بمروءة الأنبياء ومقامهم، يعني ما يأتي مثلا نبي مثلا الصغائر المزرية وهي معاكسة النساء وتلمسهن في الطرقات مثل هذه، هذه ينزع عنها الأنبياء التي فيها استهانة وقلة مروءة، حيث أنها تعاب حتى في ماذا؟ تعاب في أعين الناس، ولهذا هناك معاصي وإن كانت صغيرة يستحيى من إعلانها، الناس يستحيون منها، فمعاكسة نساء أو غير ذلك. نعم.
وقوله إن دخلها يا بوار المعتدي، يا بوار المعتدي هذا نداء، يعني يا بوار المعتدي احذر، لأن المعتدي أهل للبوار، والبوار هو الهلاك، كما قال تعالى وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الهلاك. وقوله يا بوار المعتدي قد يشكل من المعتدي هنا، هل المعتدي هو العاصي الذي يدخل النار، أو المعتدي من يقول إن من دخل النار لا يخرج منها، أو هما جميعا؟ الظاهر أنهما جميعا، أو أن مراد المؤلف رحمه الله بالمعتدي المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة والخوارج يقولون من دخل النار ولو من أجل الكبيرة فإنه لا يخرج منها، ولكن يختلفون في أحكام الدنيا، فقالت المعتزلة لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وقالت الخوارج إنه كافر، وهم جميعا اتفقوا أنهم في الآخرة أي العصاة مخلدون في النار، ولهذا لا تنفع فيهم الشفاعة.
نعم، هذا حد متفق عليه بينهم أنهم يخلدون في النار، لكن كما قلنا بأن المعتزلة ترى أن عذابهم غير عذاب الكفار، أخف من عذاب الكفار، أخف من عذاب الكفار، وعندهم أن من دخل النار فلا يخرج منها، فهذا وإن كان كافرا لكن من دخل النار لا يخرج منها، لأنه لا يتخلف هذا الوعيد، لا يتخلف هذا الوعيد، يبقى من دخل النار لا يخرج منها، ولهذا ينكرون الشفاعة لعصاة الموحدين كما ينكرها الخوارج. نعم.
وهناك طائفة ثالثة من المبتدعة وهم المرجئة الذين يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهم يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، فإذا آمن الإنسان بقلبه فهو مؤمن ولا يستحق العقاب. وإذا قيل لهم فما تقولون في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، قالوا هذه في الكفار، أما المؤمن فلا يمكن أن يدخل النار.
وسبق أن بينا أن كلام الشيخ في هذا كلام إنما هو يخص طائفة من الغلاة، طائفة الغلاة من المرجئة الذين حتى ربما ما عرف معين منهم يقول هذا الكلام كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنما طوائف المرجئة حتى الجهمية فضلا عن الأشاعرة، فضلا عن مرجئة الفقهاء، فضلا عن الكرمية وغيرهم، يقولون بأنه مستحق للعقوبة، مستحق للعقوبة، حتى الجهمية يقولون هذا، فهو مستحق للعقوبة، أما الذين يقولون بأنه ليس يستحق العقاب فهذا قول نسب إلى الغالية من المرجئة. أما طوائف المرجئة على أنه يستحق العقوبة، فكلام الشيخ هنا كلام مجمل وقد دبهنا عليه من قبل. نعم.
وهذا المذهب باطل، لأن هناك نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر، فقطع الرحم مثلا ليس
وقد
بكفر.
تقول كيف المرجئة بالطوائف هذه يقولون يستحق العقوبة وهم لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ نعم، لا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا هو كامل الإيمان من جهة الإيمان، كامل الإيمان. فتقول كيف يكون كامل الإيمان ويستحق العقوبة؟ نعم، لأنه باعتبار الإيمان هو كامل الإيمان، لأن العمل لا يدخل في المسمى. أما باعتبار الأعمال فالأعمال واجبة عليه، ولهذا يستحق الوعيد إذا ترك هذا الواجب عليه. فالواجبات عندهم على قسمين، الإيمان والأعمال. فالإيمان كامل ولو فعل كل المعاصي، ولو فعل كل المعاصي فالإيمان كامل. أما الأعمال هذه واجبة، واجب آخر، فنوقع في بعض المعاصي أو ترك بعض الواجبات أو كذا فأنا مستحق لماذا؟ للعقوبة. فأنا مستحق للعقوبة. نعم. ولهذا احنا قلنا الذين قالوا لما قيلوا إنكم مرجئة العصر قالوا كيف؟ نقول هؤلاء أنتم يوم ترون أن تارك العمل ليس بكافر، فيقولون لك لكن هؤلاء يرون أنه لا يعذب، المرجئ يقول لا يعذب، أما نحن نرى تعذيبه. قلنا لهم من الذي قال لكم ذلك؟ فرق المرجئة ترى أنه مستحق للوعيد مثل ما ترون أنتم تماما أنه مستحق للوعيد. إذن هم يرون أنه ليس بكافر ترك العمل، وأنتم ترون أنه ليس بكافر. أنتم ترون أنه مستحق للوعيد، وهم يرون أنه مستحق للوعيد. المسألة صورية بينكم، ألا وهي أنكم تدخلون العمل في المسمى وهم لا يدخلون العمل في المسمى. أنتم تسمونه ناقص الإيمان وهم يسمونه كامل الإيمان. هم ليسوا متناقضين عقلا، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا لما يقولون بأنه ليس بكافر لأن الإيمان عندهم لا يدخل فيه العمل، فيكون من ترك العمل كله ليس بكافر. ليه؟ لأن العمل لا يدخل في المسمى في حقيقة الإيمان. أما أنتم أدخلتموه في حقيقة الإيمان ثم أثبتتم الإيمان بدونه، فأنتم متناقضون من جهة العقل. تبهتم؟ يبقى إذن المرجئة لما قالوا كامل الإيمان صدقون مع أنفسهم في مبدأهم الباطل، لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، ولهذا من لم يأتي بالعمل كله فإن إيمانك كامل، هذا لا إشكال فيه. أما هم أدخلوا العمل ثم شهدوا بالإيمان مع عدم العمل، هذا تناقض. ولهذا من قال إيمان قول وعمل إذا أنقص لابد أن يكون بمفهوم أهل السنة، إنما هم قالوا بلفظ أهل السنة وخالفوا مفهوم أهل السنة. نعم. وهذا المذهب باطل.
وهذا المذهب باطل، لأن هناك نصوصا كثيرة تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر. تعلق الوعيد على فعل ما ليس بكفر، فقطع الرحم مثلا ليس بكفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. وعلى كل حال فيمكن أن نقول إن الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من أهل الكبائر، يخالف فيها ثلاث طوائف مبتدعة المرجئة، لأنهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار أصلا، والخوارج
لا، كما قلنا هذا مذهب غير محرر في كلام الشيخ، يعني كلامه هذا لا يستوعب كل مذهب المرجئة. نعم. فيقول المرجئة لهم يقولون إن أهل الكبائر لا يدخلون النار، هذا كلام الغلاة. نعم.
والخوارج
وأما سائر فرق المرجئة ترى أنه متوعد، وبالتالي إذا يدخل النار إذا شاء الله سبحانه وتعالى ثم يخرج منها بالشفاعة. نعم حتى الجوهرة هذه. نعم.
والخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون من دخل النار فهو خالد فيها.
نعم.
والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة كما سبق في أحاديث كثيرة في الشفاعة، وأن من دخلها من العصاة فإنه يخرج منها إما بالشفاعة وإما بفضل الله ورحمته.
نعم. لكن لا يخرج منها إلا نفس مؤمنة، لأنه يدخل لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، إما بالشفاعة وإما بفضل الله عز وجل ورحمته. وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته إنما يكون لماذا؟ إنما يكون لأهل الإيمان، فلا يخرج من النار إلا مؤمن، والإيمان جمع بين القول والعمل، إلا من مات وهو جاهل بالعمل أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله ثم بين لمن تكون الجنة ولمن تكون النار، فقال رحمه الله: وجنة النعيم للأبرار. جنة النعيم هي جنة الآخرة، ونعيمها نعيم في البدن ونعيم في القلب، بخلاف الدنيا فإن الدنيا في الغالب لا يجتمع فيها النعيمان، فقد ينعم الإنسان في البدن ولا ينعم في القلب، وقد ينعم في القلب ولا ينعم في البدن، فقد يكون رجل غني عنده من الطرف ما لا يعلمه إلا الله ينعم في بدنه تماما، لكن قلبه يغلي من الهم والغم والخوف على نعيمه والخوف على نفسه. ومهما يكن من نعيم الدنيا فإن الإنسان إذا تذكر الموتى أو تذكر الهرم تنغص، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكال الموت والهرم. على أنه لا
دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم.
لا طيب للعيش ما دامت منغصة
لذاته
بادكار الموت والهرم.
والهرم. نعم.
على أنه لا يمكن أن يتم النعيم من كل وجه في الدنيا، كما قال الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر.
نعم.
وقس هذا بنفسك،
يعني اليوم الذي يعيش في نعيم اليوم مبارك، غدا إن الله ما أخذ وله ما أعطى، بعد غد اصبر على مرضك وكذا، وهكذا الإنسان حاله هكذا، يوم يعز يا إخوان ويوم يبارك له في عرض، يوم يقال حمد لله على سلامتك وكذا، ويوم يقال له اصبر على مصابك. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان، كما يوم جائع ويوم شبعان، كما يوم عار ويوم مكسوم، هكذا الدنيا يا إخوان. وحتى اللذة التي توجد في الدنيا فإنها إما مسبوقة بألم أو أنها ملحقة بألم. واحد يقول لك ما شاء الله هذا فلان عنده مليارات، عايش على البحور وعايش في الكذا، وعنده 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 وعنده، هذه سبقها ماذا؟ ألم. جمع هذا المال كان بإيه؟ بألم، بل وقد يكون في ألم وهو الحرص على هذا، وقد يعقبها ألم، يصبح عنده أموال، الناس تنظر إلى إيه؟ إلى حيطان فيلته وإلى عدد سياراته، ثم هو لا يستطيع أن يأكل شيئا يشتهيه. خذ اللحم، لا أنا عندي كذا كذا ممنوع. خذ الجبن، أنا ممنوع. طيب هذه قطعة حلويات، لا 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 لا، إلا هذه، هذه ممنوع منها. وقد ترى الفقير، الفقير الذي يعطى من الزكوات والصدقات يأكل كل شيء، يأكل كل شيء ما يشتهي، فليست هناك اللذة الخالصة. متى اللذة الخالصة يا أخوان؟ اللذة الخالصة تكون في الجنة، هذه اللذة الخالصة، ما يسبقها ألم ولا يلحقها ألم ولا أصحابها ألم. كذلك اللذة الإيمانية التي يعيشها الإنسان في الدنيا، لذة الإيمان، هذه لذة خالصة، مهما بقى يتعرض الإنسان، لأن كل ما يتعرض إليه الإنسان مما يتعلق بالبدن أو يتعلق بحرمان من شيء، هذا لا ينظر إليه المؤمن، كل شيء بقدر، إن ذهب منه مال فهذا بقدر، إن أصب بمرض هذا بقدر، ولهذا نجده ماذا؟ حامدا ربه سبحانه وتعالى على كل حال. نعم. بل إن هذه المصائب تتحول بالنسبة له إلى لذات حينما يعاين أجرها وثواب شكرها. نعم.
وقس هذا بنفسك، فإنك إذا سررت اليوم فانتظر الحزن غدا، وإذا حزنت اليوم فانتظر السرور غدا، هكذا الدنيا.
نعم.
لكن نعيم الجنة جعلنا الله والمسلمين ممن يتمتع.
ولهذا الشيخ العثيمين نفسه رحمة الله عليه أصيب بالسرطان في آخر حياته، وكان يأكل في بدنه أكلا. الشيخ مات عن مناعته صفر، وصلت إلى هذا، ووزنه ما يصل إلى 40 كيلو. في الوقت هذا كان الشيخ يدرس في الحرم المكي، لأن الشيخ مات حوالي 15 شوال أو 14 شوال. هذا رمضان الأخير درسه كاملا، ما اعتذر عن ليلة. كان يذهب على الكرسي من المستشفى على السرير ويحاضر الدرس المعهود له من سنوات. هي لذة، لذة. ولهذا قال الشيخ في إحدى الليالي لما قالوا له لا اليوم لا تستطيع أن تذهب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى الناس ينتظرون، ما يريد الشيخ أن يمتنع. مثل ما كان المغني في السعودية أيضا، وقد جاءته ذبحة تقريبا والحفل ينتظره والمسرح يناديه، قالوا له لا مستحيل تغني، قال الناس ينتظرون. العثيمين يقول الناس ينتظرون لكن هذا في الحرم، وهذا يقول الناس ينتظرون ولكن هذا في المسرح. فهذا مات على مسرحه، وهذا مات بعد رمضانه الذي أتم، تلك 10 كاملة أتمها الشيخ رحمة الله عليه، وبعدها بأيام مات رحمه الله. نعم، هي لذة يا أخوان. وهل رائحة الجنة؟ فإن لا أشم رائحة الجنة عند هذا الجبل، لذة. فزت ورب الكعبة، والدم يسيل منه، فزت ورب الكعبة. أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل جزاك الله خيرا، يلفظ أنفسه الخير. وهذا المصلوب، أتحب أن تكون في أهلك يساوم ويختبر اختبار نفسي قبل القتل؟ أتحب أن تكون في أهلك ولدك وكذا ومحمد مكانك؟ قال والله ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي وأنا، ولا الشوك، فضلا عن الصلب، ولا الشوك. ففزت رب الكعبة وأهل رائحة الجنة. كل هذه نحن في سعادة لو علمتها الملوك وابناء الملوك لا جالد عليها بالسيوف. هذه ماذا يا أخوان؟ هذه اللذة الخالصة. الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ولكن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا، ذاق طعم، وجد حلاوة، زينه في قلوبكم، تطمئن قلوبكم، قلوب بذكر الله، وإذا تليت علماته زادتهم إيمانا. نحن في سعادة لو علمت المكر لجلدون على بسهم. هذه اللذة الخالصة، ومن حرمها لذة الإيمان لي فليس مع الأحياء أصلا، هذا مع الأموات، ولكن حياته حياة بهيمية، حياة أبدان، وليست حياة أرواح وقلوب. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منها. ومريم والتي أحصن وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. أين الخدم؟ أين الحشم؟ أين بلاط الملك؟ أين سلطان فرعون؟ كل هذا ترك، وهي تريد ماذا يا إخوان؟ تريد ماذا مع عذابها؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ضرب الله بها مثل الذين آمنوا. إذا هذه السعادة. أما دنيا عمارات وفلل سيارات، وقد تجده ماذا؟ مهموما، امرأته تتصرف فيه، ولده لا يرى فيه صلاحا، ماله قد لا ينتفع به، كل يوم عنده دكتور، كل يوم عنده طبيب. هذا الدنيا ايه؟ دنيا ايه؟ يأكل ويشرب. أعظم الدنيا ها؟
تأكل وتشرب بس. أنت جالس في فيلا تنام في خمس غرف ولا تنام فين؟ في المتر الذي أنت تنام عليه بس. وغيرك يعيش في شقة من غرفتين أو غرفة بحمام ومطبخ، ينام فين؟ في نفس المتر الذي أنت تنام فيه، هو متر وأنت متر، ما في فارق يعني. هو يأكل، أنت تأكل بكم يا عم؟ سبعة أمعاء؟ عشرة أمعاء؟ ولا ما تشبع أنت؟ بس هذا لحم غزال. طيب ما في إشكال، هو عنده لحم عصافير جميل جدا، لحم العصافير هذا جميل، إيه الإشكالية؟ عنده دجاجة بيضاء يتلذذ بها، إيه الإشكالية؟ في النهاية ما هو؟ تشرب أنت ماذا وهو يشرب ماذا؟ كل هذا فوارق لا حقيقة لها، لا حقيقة لها في الواقع، ما فيها ما لا حقيقة سبحان الله. إنما الفوارق ما به يحيى الإنسان، ما به يكون إنسانا، ما به يكون عابدا لربه سبحانه وتعالى. هذه الفارق، هذا الفارق الذي عليه الأنبياء والذي عليه أتباع الأنبياء، والذي هذا هو الفارق اللي به يفترق الإنسان هذا عن ذاك، هذا عن ذاك. انظروا إلى الأخت المسلمة المتجلببة المتسترة، ليس فقط في ثيابها وبدنها، إنما حتى في فكرها وأحلامها، فزوجها وزوجها فقط. فإن كانت في الجنة قاصرات الطرف عين، فكذلك في الدنيا سعادة وهي في بيتها. ما يضحكون عليا، تعالي يا امرأة، حقك يا امرأة، حريتك يا امرأة، المرأة الجديدة. حرية المرأة هي تبكي على هؤلاء ولا تغتر بهؤلاء. مرأة جديدة ايه؟ حرية المرأة ايه؟ مرأة امرأة امرأة، تعالوا تعالوا الى المرأة في البيت، ويتعد جيلا جيلا، من بيتها يخرج الرئيس، ومن بيتها يخرج رئيس الوزراء، ومن بيتها يخرج الوزير، ومن بيتها يخرج المحافظ، ومن بيتها يخرج كل أحد، من بيتها يخرج المدرس، من بيتها يخرج الطبيب، من بيتها يخرج كل أحد. البائع لو قالت له اتق الله، اتق الله ولا تكسب إلا حلالا، فإن نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. يعود زوجها محملا بالهموم، لا عليك زوجي، لا عليك شيء، بقدر أحمد الله عز وجل أنت في خير، أنت في معافاة. ولهذا هم يقولون المرأة نصف المجتمع، ده احنا عندنا المرأة المجتمع، إن كانت هي نصف المجتمع أو أكثر بعددها، فهي نصف الآخر بإعدادها، فهي نصفه بعددها، وهي الباقي بإعدادها، شئنا أما بين وراء كل رجل عظيم كما يقال مؤثر في الأمة امرأة عظيمة، ورأس سفيان الثوري امرأة تقول يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، وراء البخاري ام عظيمة، وراء الشافعي ام عظيمة، وراء مالك ام عظيمة تدفعه الى حلق العلم، وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فضليات هن خير النساء. ام سلمة يا رسول الله او تحب ان يفعل ذلك اصحابك في الحديبية، لما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وانتظر الصحابة رجاء أن ينزل وحي، فأمرهم أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الإبل، فما فعل أحد، فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج يا رسول الله فافعل وسيفعل أصحابك ذلك. عائشة رضي الله عنها قالت تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وهكذا، وراء كل رجل منا عظيم مؤثر امرأة تدفعه، وإلا لو في امرأة تكبله تسلسله تقيده. أنت طالب العلم لو وراك امرأة، أنت فين رايح؟ فين رايح؟ والله عندي درس. درس درس كيف درس؟ أولادك أبناؤك غدا كذا سنبني سنفعل، ابنتك تريد الزواج، اطلع اشتغل اعمل روح تعالى كذا كذا إلى آخر ذلك. لكن لو المرأة تقول لك اطلب العلم وابحث عن عمل نقطت منه، والله أصبر معك على أي شيء، أصبر معك، تكون في ظهره تهيئ له الجو. إن ما وجد طعاما اليوم أو ليس عندك سائر النساء صبرت قالت الحمد لله. عندنا السنة هذه تكفينا، عندنا العلم هذا يكفينا، وهكذا. إذن وراء إخواني لا تظن أن العالم لما أتي يدرس ها أن المرأة أن زوجتها ما هيأت له المناخ، وإلا والله لما كانت عنده أريحية في الدرس هيبقى شيخ يدرس ها وراء امرأة منتظراه. طب ماشي انزل بس دلوقتي، وعندما تيجي هنكمل الموضوع، نكمل الموضوع وانت طوال الدرس بقى هعمل ايه الوقت، هوديها لقريبها ولا هاجي خليها تعمل، وبعدين انا الوقت طب الاولاد دلوقتي هيقولوا ايه، واحنا وانت بتدرس تنفع؟ تنفع هتدرس؟ انت عندك مسألة في الذهن تزاحم مسائل العلم. ولهذا قد تكون تعليقاتك يلا ماشي حالك، ولا ربما انت سرحان تسأل في الفقه تجيب في العقيدة الله اعلم اي شيء، وانت وراءك امرأة لخبطت عليك حياتك وادخلت الامور بعضها في بعض، لكن ما شاء الله انزل وكذا وان شاء الله بعد لك الفطور اليوم كذا 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 الى اخره. امرأة تدفع بك، تدفع وراءك شئنا ام ابينا، شئنا ام ابينا. انا بتكلم بلسانكم، قد يستحي الواحد يقول يعني لا 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 دعك من امرأة، امرأتي اللي تتحكم في حياة الواحد دي، تتحكم في حياتك المرأة دي، تتحكم في حياتك انت، هي سبب من الاسباب، البائع التاجر الرئيس الذي يحكم كل أحد وراء المرأة العظيمة. تذكروا بالله سبحانه وتعالى، لأن الرجل يا أخواني يكون على كامل صورته بلا تجمل أمام امرأة، فلا تقول اتق الله، أنت اليوم فعلت كذا، أنت اليوم قلت كذا، قرارك هذا، حكمك هذا، اتق الله، لا تفعل شيء. أنت تحريت؟ لا ما تحريت، انتبه توقف إذا ما ظهر لك كذا. هذه المرأة تشجع، فين أمك؟ نروح لأمك اليوم نتغدى معاه، والله أنا اليوم كسول، لا لا يا أخي ما روحنا لأمك من زمان، يلا 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 ما شاء الله، أعنتيها على ماذا؟ على بر الأم. طيب يلا بسرعة نروح كده، طب مش هناخد حاجة؟ لا يلا يلا مش فاضيين دلوقتي بسرعة كده، لا 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 ما أقدرش، لا لازم ندخل عليها كده نفرحها نفرحها نفرحها، لا حتى أي حاجة، هنجيب تورته ولا نجيب كذا ولا نجيب كيلوين فاكهة، ما ندخل كده على افرحها. طب ماشي بتدخلي من باب، لا بلاش انت، بلاش انا اشيلهم، لا اشيلهم انت، شيلهم انت، ادخل انت على امك انت وقبلها يديها مش اياه من الباب الخلفي ها الاكياس مباشره على الدور الثاني، واغلق الباب جيدا حتى لا تراه الام. الام اشمعنى انت الذي تعطي امك؟ اشمعنى اين اخوانك؟ اين اخواتك؟ ده ما في احد يروح، دايما كل حاجه علينا، ما عندنا اولاد زي ما عندهم، ما عندنا كذا، ده بنتك عاوزة، ده ابنك عاوز، ده كذا كذا، يا الله كل دول عشان 2 كيلو موز. عرفتم الفرق يا اخوان بين هذه وتلك؟ ده في بيوتي، في بيوتنا ولا لا؟ هذا هذا في بيوتنا، هذا في بيوتنا. فالمرأة وراءك يا عظيما في برك بأمك، وراءك زوجة صالحة، يا عظيما في تربيتك لأولادك، وراءك زوجة صالحة، يا عظيما في تدريسك إن كنت شيخا، وراءك زوجة صالحة، يا عظيما في طلبك للعلم، وراءك زوجة صالحة، يا عظيما في بيعك وشرائك، فأنت التاجر الوحيد في السوق الذي تتحرى الحلال، لأن وراءك زوجة صالحة، لأن وراءك زوجة صالحة، وراء كل عظيم كل تقي امرأة تدفعه إلى التقوى، تدفعه إلى الصلاح. نعم عرفتم، هذا مبحث اللذة، فليس في الدنيا لذة بدنية خالصة، أما اللذة الروحية نعم، وتلك التي تسلم إلى ماذا؟ إلى جنات النعيم، دار اللذة الخالصة. نعم.
لكن نعيم الجنة جعلنا الله والمسلمين ممن يتمتع به،
نعم.
ليس فيه حزن، ولهذا قال المؤلف وجنة النعيم، يعني كل من نعيم القلب ونعيم البدن، ولهذا قال الله تعالى في سورة الإنسان ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجه وفي البدن وسرور في القلب، نظرة في الوجه وفي البدن وسرور في القلب، فاجتمع لهم النعيمان، نعيم البدن بالنظرة الحسنة ونعيم القلب بالسرور.
انتبهتم لهذه اللفتة؟ ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة وجون يومئذ ناظرة تعود إلى البدن، وسرورا، هذا يعود إلى القلب، فاجتمع لهم النعيمان فيما يتعلق بالبدن، ما في مرض، ما في هرم، ما في شيب، ما في كذا، ها؟ كل شيء على الكمال، تؤتى قوة لا تكون لك في الدنيا قط. نعم
شيخنا، اللقاني في الجوارة في دخول الأشقياء النار.
نعم.
قال اللقاني في جوهرة التوحيد: والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة، دار خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي.
نعم، إذن هذا في عذاب، هذا اللقاني الأشعري المرجئ. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في وجود الجنة والنار، حيث قلنا إن الجنة والنار الآن موجودتان بدلالة الكتاب والسنة، وذكرنا القول الراجح أنهما لا يفنيان، وأن عدم فناء الجنة محل
بل القول كما قلنا القول الصواب القول الصحيح الذي لا يصح خلافه، وما عداه شاذ مطروح فيما يتعلق بالنار، شاذ مطروح لا عبرة به. نعم، وقد حققنا قول شيخ الإسلام في هذا، وأنه ينقل إجماع المسلمين على ذلك. نعم.
وأن عدم فناء الجنة محل إجماع من أهل السنة، وما النار ففيها خلاف ضعيف جدا، والقائل به قليل فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.
نعم.
والصحيح الذي لا شك فيه عندنا والذي ندين الله به ونعتقده أن النار مؤبدة لن تتلف، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف.
نعم. أما الجهمية فيرون أن الجنة والنار تبيدان تفنيان، عندهم فناء الجنة والنار الجهمية، لأنهم يمنعون التسلسل، وهذا عندهم يعارض التسلسل في الآخرة، لابد هذه الأفعال تنتهي وبالتالي تتوقف الجنة والنار. نعم. وبعضهم يقول، بعض هؤلاء يقولون بأن الجنة والنار لا تفنيان لكن تفنى الحركات، تفنى الحركات، فهناك قول يقول بالفناء بفناء الجنة والنار، هناك قول يقول بفناء الحركات، تفنى الحركات تتوقف، اللي في الجنة في الجنة، إذا كان بيأكل يبقى هكذا، إذا كان بيأتي امرأة يبقى هكذا، والنار كذلك، فهذا الأمر. نعم.
قال: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف، ولم هنا بمعنى لن، يعني لن تتلف في المستقبل، وهنا قاس النار على الجنة لأن النار مختلف في بقائها بخلاف الجنة.
نعم.
مسألة إطلاق الفسق شخص على مرتكب المعصية.
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل من فعل معصية يسمى فاسقا ونقول له يا فاسق إذا فعل المعصية؟ قال: ذكر كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم أن من أتى المعاصي وأعلنها يسمى فاسقا، وقالوا من أصر على الصغيرة أو أعلن الكبيرة يكون فاسقا، فالذي يتعاطى المعاصي يسمى فاسقا لأن الفسق والخروج عن الطاعة، فإذا كانت كبيرة كالزنا والخمر وعقوق الوالدين هذا لا شك ولا أعلم خلافا بين أهل العلم أنه يسمى فاسقا، أما الصغائر وهي الذنوب الخفيفة التي ما جاء فيها وعيد لا وعيد بالنار ولا بغضب الله ولا فيها حد في الدنيا، فيقول أهل العلم فيها إنه يجب الحذر منها والبعد منها والتوبة منها وعدم الإصرار عليها، فإن لم يصر عليها لم يسمى فاسقا، بل عرضته زادت ولم يصر،
بل
عرضته زادت ولم يصر.
كيف يعني عرضته زادت؟
عرضته مكتوبة كده.
كان فيه سقط شيء. نعم.
وأما إذا أصر عليها واستمر على المعاصي التي تسمى صغائر فإنه يسمى عند جمع من أهل العلم يسمى فاسقا لإصراره، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة ولا صغيرة مع الإصرار، وهذا معروف عن ابن عباس وثابت عنه، وهو يدل على أن من أصر على المعاصي وإن كانت صغيرة يسمى فاسقا، وأن من أتى الكبيرة إذا تاب إلى الله ورجع عنها فإنه يعفى عنه ويزول عنه حكمها بسبب التوبة والاستغفار.
نعم، يعني كان كلام الشيخ هنا
يميل أيضا إلى كلام الشيخ العثيمين من أن الصغيرة يسمى صاحبه فاسقا إذا أصر عليه، لكن الذي يظهر الله أعلم إذا حققنا مسألة يتبين لنا الحكم، وهو هل الصغيرة محرمة أو غير محرمة. إن كانت محرمة إذن يفسق الإنسان بفعل محرم، فيكون فاسقا بفعل محرم سواء فعل محرما أو ترك واجبا. لكن الإصرار على الصغيرة يحولها كبير، بمعنى أنه ينتقل الآن من كونها صغيرة قد تكفر باجتناب الكبائر وكذا أو بفعل الطاعات أو بالمصائب إلى كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة. يبقى انتقال رتبة فقط من رتبة من كونها صغيرة إلى كونها كبيرة، ولا شك أن الكبيرة أعظم من الصغيرة. أما كتسمية فاسق فإذا كان الفسق هو الخروج عن الطاعة وأنه يتناول المحرم والمحرمات تتفاوت، فما الذي يمنع أن يكون فاسقا؟ ما الدليل على أنه لا يكون فاسقا وهو خارج عن الطاعة بفعل محرم لكن نقول الإصرار هنا متعلق بالحد والماهية، ألا وهو أنه ينتقل من صغيرة إلى كبير. أما كفسق فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة، فإذا خرج عن الطاعة بالمحرم سواء كان كبير أو صغير فهو فاسق، لكن بعض الفاسق بعض الفسق أعظم من بعض، فسق المصر بخلاف فسق غير المصر. لكن مجرد أنه يقع في معصية محرمة ليقال هذا فاسقا هذا لا دليل عليه فيما أعلم. نعم الفعل المحرم فعل محرم ولكن إذا كان يعني حتى لو أطلق مسألة الكبير وكذلك فعل محرم مستحق العقوبة، كل فاعل محرم مستحق العقوبة. لكن الفارق أن الصغيرة بتكفر بأشياء مش لا تكفر أو وكذا أو تكفر من غير شيء، لا، الفارق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة لابد لها من توبة، إنما الصغيرة تكفر بس ليس بجوار التوبة، تكفر بماذا؟ باجتناب الكبائر بوقوع المصائب، فهي أيسر من هذا الوجه. فالصغيرة لا شك أنها دون الكبيرة، لكن نتكلم عن مسألة الفسق، هذا خرج عن الطاعة. ما المحرم؟ المحرم هو ما نهى الشارع عنه المكلفين على وجه التحتم والإلزام. هل الصغيرة ما فيها تحتم وإلزام؟ فيها تحتم وإلزام، فيكون هنا فعلا ماذا؟ فعلا محرما. كيف لا يكون فاسقا ويفعل محرم؟ من ماذا نسميه طيب؟ نسميه ماذا؟ نحن لا نسميه فاسقا، فنسميه ماذا؟ عاصي. والمعاصي ما هو من هو؟ عاصي يعني ايه؟ عصى الله يعني خرج عن طاعته. طب خرج عن طاعته يعني فاسق، هذا هو. نعم لا بعيد مسألة أيضا فسق مقابل عدالة، دي مسألة أخرى. نعم لا دي مسألة يعني أخرى، مسألة إن هو وبالتالي ما نبه، ما قال هو فاسق لكن لا تقبل شهادته مثلا، لا لكن تقبل شهادته، ما تكلم، لكن ده بيان زائد يعني. نعم
أيضا في مشاعر الفقه الكويتية قالوا الفاسق في اللغة من الفسق، وهو في الأصل خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، ومنه قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره، ويطلق على الخروج عن الطاعة وعن الدين وعن الاستقامة. وفي الاصطلاح الفاسق،
ولهذا الكافر فاسق والكافرون هم الفاسقون. نعم.
وفي الاصطلاح الفاسق هو المسلم الذي ارتكب كبيرة قصدا أو صغيرة مع الإصرار عليها بلا تأويل. وقال البهوتي في كشف القناع والفاسق من أتى كبيرة وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو داوم على صغيرة. كثير من الفقهاء على نفس الكلام في كل المذاهب.
إذا ماذا نسميه؟
الشيخ العباد أيضا سؤال. إذا رأيت شخصا عنده معاصي هل يصح لي أن أطلق عليه اسم فاسق؟ قال ليس.
لا دعك من الإطلاق، الإطلاق هذه تطلق أو ما تطلق ممكن إنسان يكون جاهل في هذا. نعم. فما ذكر أحد دليلا، هذا الكلام على العين وعلى الرأس، لكن نريد شيئا ندرسه، نريد شيئا ندلل عليه. الثابت عندنا الآتي: واحد، أن صاحب هذه الصغيرة مرتكب للمحرم. اثنان، أن المحرمات تتفاوت. ثلاثة، أن من ارتكب محرما فسق فخرج عن الطاعة. ولا نختلف في أن المصر أعظم من غيره، ولا نختلف أن المصر أعظم من غيره، ولا نختلف في أن فرقا بين حد الصغيرة والكبيرة، ولا نختلف أن المصر على الصغيرة أعظم من غير المصر. موضع التحرير الذي نطلب إليه دليل هو أن المرتكب للمحرم وهو دون الكبائر هل لا يطلق عليه فاسق؟ إذا قالوا نطلق عليه عاصي وصاحب الكبيرة عاصي، هذه معصية، هذا ليس فارقا نستطيع أن نتبناه إلا بدليل. نريد شيئا بدليل. كل منهما فعل محرما، كل منهما فعل محرما، كل منهما عصى، كل منهما فسق خرج عن الطاعة. لماذا يختص وصف الفسق بمن أصر؟ إذن ماذا نسمي من لم يصر؟ نسميه ماذا؟ أخشى أن نصل إلى رتبة منزلة بين منزلتي. أخشى نسميه ماذا؟ عاصٍ؟ طب ما هو صاحب الكبيرة عاصٍ، لكن أن تسميه فاسقاً عاصياً وصاحب الكبيرة فاسقاً عاصياً، لكن ليس فسق وعصيان. من فعل كبيرة متوعدة بجنة بنار بلعن بكذا كمن فعل دون ذلك. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. نريد دليلاً، أنا ما أريد غير الدليل، لا أريد تعليل، أريد دليل، ما أريد تعليل. دليل، دليل. ها؟ كيف يلزم؟ وفسق كبير وفسق صغير ليه؟ وفي فسق كبير وفسق صغير، إيه الإشكالية؟ لما يكون الفسق متفاوت. نحن نقول المعاصي صغير وكبير يعني أن المعاصي متفاوتة والفسق متفاوت، هذا ما في خلاف، والظلم متفاوت والنفاق متفاوت حتى الكفر متفاوت، ما في تقسيم. هذا التقسيم لإيضاح ماهية الكبيرة من الصغيرة، لتتبين لك جرم الكبيرة متعلقة بكذا كذا إلى آخره، فهي أعظم، وأنها تحتاج إلى توبة لأنه يترتب على حكم، وهو أن الكبيرة في مغفرتها لابد من التوبة أو غير ذلك مما قد يقع في الموازنة في يوم القيامة. أما الصغيرة فتقع مكفرة بالصلاة إلى الصلاة وكذا. من أجل هذا الحد اللي هو في الحكم الشرعي يحتاج أن يميزوا ماهية الصغيرة عن الكبيرة. أما أننا نضع حدا غير التفاوت في عظم هذا المحرم، نعم هذا المحرم أعظم باعتبار وصف الفسق، أنا في عندي نظر في هذا، وأقول الذي تدل عليه الأدلة أن هذا محرم وهذا محرم، وأن هذا المحرم فاعل محرم هذا عاصٍ وهذا فاسق لأنه خرج عن الطاعة. المصر أعظم، مبحث الإصرار هل يصير كبيرة؟ مبحث خاص. يصير كبيرة فتلحق بها في الحكم أم لا؟ مبحث خاص. أما من جهة الوصف فكل منهما فاسق. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الاستشكال ورد من الأخ هشام من السنبلاوين والأخ محمد من المنوفية، يقول ألا يشكل على قولكم بارك الله فيكم بأن مجرد فعل الصغيرة يكون صاحبها فاسقا، أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر؟
أن الأنبياء إيه؟
غير معصومين من الصغائر.
غير معصوم من الصغائر كيف؟
يعني إذا فعل النبي الصغيرة يسمى فاسقا لو على هذا القول.
أنت تسميه إذن عاصيا؟ هذا لا إشكال، لا إشكال في إيه؟ نحن الآن يعني ماتت الأنبياء حتى تتكلم عنهم بمقام ما يليق بهم. إحنا عندنا قرر بعيدا عن الأنبياء، ما تقول يعني الأنبياء وقع في فسق؟ أنا هرد عليك يا هشام، يعني أنت تقول الأنبياء عصاة؟ أنت هت واخد بالك، وقع في معصية وقع في فسق، إيه الإشكال؟ فهذا الحد نريد له دليلا، هذا الحد نريد له دليلا. دعنا مسألة الأنبياء في مسألة ماذا؟ هذا وقع في معصية، هذا وقع في معصية، هذه المعصية تسمى صغيرة، هذه المعصية تسمى صغيرة، بس لا تتجاوز. نحن نريد دليلا على أن صاحب الصغيرة لا يكون فاسقا، دليل من كتاب من سنة يدل على هذا، لأن هذا فعل محرم. لو كان يفعل مكروها ماشي، لو كانت الصغيرة تسوي المكروه نقول ماشي، لكن صغيرة تسوي محرما، لكن المحرمات تتفاوت. فهذا الذي يظهر لي، هذا الذي يظهر لي، وتحتاج إلى مزيد بحث في هذا، لكن الذي يظهر لي أنه فعل محرما. وإذا فعل المحرم فإن هذا المحرم ماذا؟ هذا المحرم يكون بذلك فاسقا، خرج فيه عن الطاعة، لكن المحرمات تتفاضل. ولا ترد مسألة الأنبياء أنك تصف نبي بالفسق أو نبي بكذا، دعك من هذه المسألة، إنما نتوقف فيها على ما ذكره العلماء. هل الأنبياء يقعون في صغائر؟ يقعون في صغائر غير مجرية بس فقط. نعم، نعم، لا ينفي سواه، مش مرتبط، مش هو الحد، إنما الفسق إنما الفسق. ولهذا لما وضعوا هنا الحد في التفريق بين الصغر والكبير، الفسق هذا مرتبط بخروج عن طاعة، فلما وضعوا الحد هنا اللعن والغضب وكذا للتفريق بين كبيرة وصغيرة، لأن هذا التفريق يترتب عليه حكم، ترتب عليه حكم. ما الحكم الذي يترتب عليه؟ من جهتي أن هذا يلزم له التوبة، وأن هذا ما يلزم قد يقع مغفورا بغير توبة، هذا هو الحد. إنما الفسق هو كل خروج عن الطاعة، ارتكب محرما، تعد حدود الله، قال تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ظالم اللي تعدى حدود الله، وهذا يتناول المحرم سواء كان صغيرة أو كان كبير. فأنا منطلقي أليس محرما؟ بلى. إذا كان محرما وصف التحريم ثابت له فإن صاحبه يكون فاسقا، لكن بعض المحرمات أعظم من بعض. من المحرمات ما هو كبائر، ومن المحرمات ما هو صغائر، وهكذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسليكم. السؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الغني، يقول هل هناك دليل على أن فعل الصغيرة يكون فسقا؟
كيف يكون فسقا؟ يا عبد الغني، خرج من الطاعة يا عبد الغني، فعل محرما خرج من الطاعة، كيف دليل؟ هو أنت يعني بتقلب البحث، هل دليل انه ما يكون فاسقا؟ ابحث عندك جهازك الان، ابحث جزاك الله خير، هات لنا ادل، هل هناك دليل انه ما خرج عن الطاعه؟ الفسق خروج، فساق خرج، عندك دليل انه ما خرج يا عبد الغني؟ خرج عن الطاعه الى المعصيه، خرج عن الطاعه الى المعصيه. يبقى من اللي طلب بدليل يا عبد الغني، انا ولا انت؟ اللي خرج عن الطاعه، هذا خرج عن الطاعة وفعل محرما، يقال لمن سماه فاسقا لما، ولا لمن نفى أن يسميه فاسقا لما؟ ولهذا رأينا نحن في هذه النقولات بعض هذه النقولات ما ورد، لو ورد دليل نرجع فورا ما في إشكال، إنما هذا حقيقة يعني لا يكون مرتكبا لمحرم، محرم خالف ما ألزم به ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام يأتيه ولا يكون فاسقا خرج عن الطاعة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى. أما كبائر وصغائر الله سمى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذه الكبائر حدها ماذا؟ وضعوه بلعن، وضعوه بكذا، إنما الحد في أنه ليس فاسقا فين الدليل؟ عرفنا الدليل في الكبيرة من جهة اللعن، من جهة الغضب، من جهة إلى آخر ذلك، وعرفنا كبائر وصغائر، هذه حدود نص عليها الشارع، كبائر صغائر نص عليها الشارع، هذه ذنوب متوعد عليها كذا وكذا نص عليها الشارع، إنما المخالفة مشتركة بينهما، والمخالفة ليست بمحرم ومكروه، المخالفة بمحرم هذا وذاك، لكن بعض المحرمات أعلى من بعض، بعض المحرمات أعلى من بعض، تتفاوت المحرمات، وكل يشترك في وصف الفسق، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، عموما يبحثوها وهذه النقلات. نعم،
في موسوعة الإجماع يقول الفسق في الاصطلاح والخروج عن الطاعة. قال القرطبي: الفسق في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. ومنه قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر ربه وطاعته. إلا أن الفقهاء يعبرون بلفظ الفسق عن من جاهر بمعصية حرمها الله، إما بإتيان كبيرة أو بالإصرار على صغيرة، وأما مطلق الذنب فلا يعتبر فسقا، لأنه ليس أحد يسلم، لأنه ليس أحد يسلم من ذلك.
وذكر هذا ليس من ذلك باعتبار أنه يقال هذا فاسق، ليس باعتبار أنها فسق، هذا ليس باعتبار أنها الفسق، ولعل هذا قد يكون في إسقاط الحكم على معين لا باعتبارها ذاتها، فهذا فسق، إنما هذا الفاسق الذي علم وأتى هذه المعصية مع علمه بها، هذا يحتاج إلى أن تسقط هذا الحكم على المعين، فقد يكون هذا الرجل لا يعلم أن هذه محرمة وقع في هذا الفعل، فعله هذا فسق، هو فاسق، هذا يحتاج أن تعلمه، يبقى تحتاج توافر شروط وانتفاء موانع. نعم،
إذن هنا شخنا نفرق بين الفعل والفعل، يعني نقول على المعصية
وحتى في الكبيرة الصغيرة. وحتى في الكبيرة
أنا أقصد
وحتى في الكبيرة أقول هذا أيضا فعله فسق. نعم،
نقول فسق ونقول أن مرتكب الصغيرة ليس بفاسق إلا بعد توافر
شروط، وكذلك مرتكب الكبيرة قد يأتي كبيرة وليس بفاسق. نعم، إذا كان جاهلا به. نعم،
ولكن هنا شيخنا يبقى إذن لا نطلق على المرتكب الصغيرة فاسق،
خلاص ببحث معروف مبحث أن هذه الصغيرة الذي نراه أنه فسق كالكبيرة، في إطلاق الفسق أنه فسق كالكبيرة، وأن هذا يحتاج إلى دليل تفريق. تعالى أنا حينما أقول هذا الكلام لا أجرؤ على الزيادة، أن كثير أو أن أهل العلم الذين طلع عليهم يرون هذا، إنما أتبناه أنا، أجلس أشرق وأغرب وأستدل وألوح وكذا، ما أجرؤ أن يقول لواحد هذا المرتكب المحرم لماذا ليس فاسقا، ما أجرؤ أنا أبين له أن هذا، لكن غاية ما يمكن أن تقول تنقل عن أهل العلم أن منهم من قال كيت وكيت، لكن هذا يحتاج إلى بحث أوسع، والله لو هذا اتفاق يبقى سمعنا وأطعنا، لو هذا اتفاق يبقى سمعنا وأطعنا، لأن الإنسان لا ينبغي أن يخرج عن كلام العلماء، إن هذا اتفاق وإجماع لا ينبغي أن يخرج عن سبيل العلماء، وأنه ينبغي عليه ويجب عليه أن يرجع بفهمه إلى فهم العلماء مهما كان يعتقد في نفسه أن هذا الأمر لا دليل عليه، الدليل عليه إجماع العلماء، يكفينا هذا. إذا فيه إجماع على ذلك فهذا يكفينا، وبالتالي لا نفكر قط ولا ندخل بفهمنا مع علماء اتفقوا وأجمعوا، فهي تحتاج إلى بحث هل هذا محل اتفاق وإجماع من العلماء أم لا. إن حصل فيها الإجماع فنعم، إن كان فيها الخلاف وقال به بعض أهل العلم فهذا القول الذي أعتقد أنه يدل عليه الدليل من كون هذا محرما ومن كون هذا خرج عن الطاعة، وكل من هذا منهي. وإذا خرج الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يكون فاسقا بخروج عن هذه الطاعة، وأما الإصرار على ذلك فإنه يحولها كبيرة، يحولها كبيرة. نعم
شيخنا، سؤال ورد من السعودية الأخ محمد يقول: إذا كان مجرد فعل صغيرة يفسق به الشخص فليس هناك راو من الرواة تقبل روايته، لأنه ليس هناك راو من الرواة إلا مرتكب للصغائر، والفسق بالإجماع من أسباب الطعن في الرواة، فكيف ندفع هذا الإشكال؟
هذا ما في إشكال أصلا، إحنا الآن في حد الفسق من عدمه، في الحد، إنما مسألة القبول من عدمه. طب أنت عندك هذا المبتدع وبتقبل روايته، وإحنا عندنا البدعة فسق، وفسق أكبر كمان، صاحب كبيرة، لكن على ما تقبل؟ إن هذا فيما يتعلق بالرواية لا تعرض مع الشرط في الرواية، الرواية لها شرط خاص، وهذا أشكل أيضا في حكم قبول رواية المبتدع. البدعة عندنا فسق وكبيرة، هذا ما في خلاف، لكن على ما قبلنا روايته نفس المسألة تقول له. ولهذا هم قالوا في هذا، في حتى لما جم يتكلموا في الفسق هنا فيما يتعلق بالفسق لا بالعدل، لأن البدعة قد الإنسان يأتيها بالتأويل فعذروه، هي في نفسها فسق، وفسق بكبيرة، لكن لما كانت بالتأويل ما تعارضت مع ماذا؟ ما تعارض مع عدالة الراوي، لأنها بتأويل. طيب أيضا لما جاءوا في المعاصي قالوا كبائر، ليه؟ لأن الكبائر أعظم، ما في إشكال، حدوا بالكبائر، ما قالوا لأن الصغائر ليست محرمة، لكن فرقوا في القبول بين المحرم الذي ودون الكبائر وبين محرم الكبائر، فوضعوا هذا شرطا في قبول الرواية. والشرط الذي في القبول الرواية لا نسقطه على الحد الذي يفرق فيه بين الصغيرة وبين الكبيرة من جهة وصف الفسق، إنما هذا كبائر، حد هذا بالكبائر، إذا يأتي بكبائر ويجهر بها وغير ذلك فإن هذا يخدش في عدالته. فإذا نص أهل الرواية على الكبائر، وإذا نص أهل الرواية على قبول رواية المبتدع بشروطها عند من يرى هذا بضوابطها، نحن تبعناهم، وإلا لو الأمر إلينا دون ضوابط هؤلاء، لو الأمر إلينا نقول بأن رواية المبتدع لا تقبل مطلقا، وهذا قول البعض، لكن الصحيح قبولها بالشرط. ليه؟ لأنها بتأويل. لكن هنا أنا جمعوا في ماذا؟ في مسألة هذه الصغيرة محرمة، وارتكاب المحرم خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لما لا يسمى فاسقا؟ ما المانع؟ لماذا حتى يسمى فاسقا لابد أن يكون مصرا يعني كبير؟ لماذا؟ هذا هو، أنا أريد أن أتعلم، أنا ما أجادل، أريد أن أتعلم. لذا إن جاء فيها الإجماع نتوقف البحث، خلاص انتهى، مسألة تنتهي خلاص، إذا هذا العلماء وليس عندهم خلاف فيها يبقى هذا تنتهي المسألة. فلهذا هذه تحتاج إلى بحث شمولي، بحث أشمل. إن لم يكن أحد يقول بأن الذي على الصغيرة هذه المحرمة أنه لا يسمى فاسقا قط، خلاص هذا لا شك، لزاما نرجع إلى العلم، لكن إحنا بنستشكل هذا، ولهذا قولي هذا هو استشكال وبقاء على محكم عندي حتى يتم التحول عنه، ألا وهو أن هذا محرم وهذا محرم، والمحرمات تتفاوت، وهذا فسق وخروج عن ملة عن الطاعة، أقصد قل عن الطاعة وهذا خروج عن الطاعة، وبعض المعاصي أعظم من بعض. هذا هو كل هذا التفريق، إنه إثبات أن بعض المعاصي أعظم. يترتب على هذا التفاوت ماذا؟ في بيان حد الكبائر وبيان حد الصغائر من جهة الكبيرة، هذه يلزم لها التوبة، فجميع النصوص يغفر له وتقدم من ذنب كذا، هذا محمول على الصغائر لا ليس محمولا على الكبائر. إلى هنا أتوقف أنا. أما عدم تسميتي فسيقا هذا عندي يحتاج إلى دليل أرى به أن رجلا يرتكب كبيرة ولا يكون فاسقا، صغيرة أقصد، رجل يرتكب محرما، رجل يرتكب محرما ولا يكون فاسقا، هذا ما استغني منه. أنا ما أستطيع أن أقنع به الناس، لكن لو ما في إلا العلماء ولا خلاف أقنع الناس بأن هذا كلام العلماء ولا ينبغي أن نخالف. إنما كدليل لو سألنا حتى واحد قال دليل العلماء أقول والله أنا ما أعرف دليل العلماء، لكن هذا كلام العلماء يسعني ويسعك، يسعني ويسعك، لكن ما أستطيع إلا إذا ظهر دليل فعلى العين وعلى الرأس. لكن أقول عما هو في نفسي الآن ولا أقطع وأجز من هو الصواب في هذا، لكن أنا أقول عما في نفسي، أما في نفسي أن هذا مرتكب لمحرم، فكيف لا يكون المرتكب للمحرم فاسقا والفسق هو الخروج عن الطاعة؟ هذا أصل بحثي، هذا مرتكب لمحرم ليس لمكروه، هذا مرتكب لمحرم فكيف لا يكون فاسقا والفسق هو الخروج عن الطاعة؟ نعم.
شيخنا سؤال آخر ورد من السعودية من الأخ عبد الغني، طيب. يقول ما وجه تفريق الله عز وجل بين الفسق والعصيان؟
طيب.
وكره إليكم الفسق والفسوق والعصيان.
جميل جميل، هذا هو الذي هذا هو الذي يبين ما نقول نحن، هذا لنا وليس عليه، لأنه سنقول لك الصغيرة معصية ولا ما معصية؟ هذه معصية. طب وصاحب الكبيرة عنده معصية، هذه معصية وهذه معصية، إذن المعصية مشترك. إذا أردت أن تقول بأن الفسق غير معصية، المعصية دون الفسق، فإن صاحب الكبيرة على معصية فهو عاصي، ولا لا يوصى بالمعصية يوصى بالفسق فقط؟ إن قلت يوصى بالمعصية إذن ليس هناك حد يقول بأن هذا معصية فقط وبأن هذا فسق فقط، فصاحب الكبيرة أيضا عنده معصية. ولكن الله عز وجل قال ولكن الله كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، والكفر فسوق والكفر عصيان، فالمراد بذلك التأكيد على هذا، فالكفر والفسق والمعصية كل ذلك مكروه بالنسبة للمؤمن، أيا كانت المعصية وأيا كان الفسق وأيا كان كذا، كل هذا مبغض لأهل الإيمان، وإلا فالكفر نفسه فسق والكفر نفسه معصية والمعصية فسق والمعصية كفر، وهكذا هذه كلها تتناوب أصلا تتناوب. فهل لا تسمي عبد الغني الكبيرة، هل لا تسميها معصية؟ تسميها فسقا فقط ولا تسميها معصية؟ يقول لا أسميها فسق ومعصية، وأنا أسميها أيضا فسقا ومعصية الصغير. يبقى إذن ما وصلنا إلى شيء، نحن نريد شيئين، الشيء الأول يا عبد الغني يبحث هل في هذا إجماع، يبقى خلاص. الأمر الثاني هل لهذا دليل واضح، يبقى خلاص. أنا أطلب العلم، أنا أطلب الدليل على ذلك، وإلا عندي اللي توقف عليه إنه هذا محرم، هذا محرم، هذا مرتكب لمحرم، هذا مرتكب لمحرم، هذا المحرم خروج عن الطاعة، هذا المحرم خروج عن الطاعة، والخارج عن الطاعة فاسق، والفسق يتفاوت. طيب اقرأ عشان بس الوقت.
وذكر كلام الشيخ العثيمين في الآية
أي نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله في تفسيره: كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الإذعان.
طيب.
وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دون، فالكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان.
تمام، لكن كله يصلح إطلاقه على شيء واحد. نعم.
بارك الله.
فلا صاحب الصغيرة والكبيرة مذعن، ولا صاحب الصغيرة والكبيرة ممتسل، وهكذا كله يصلح، ليس هو الحد أيضا بين صغير وكبير. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من بيانا من الأخ عبد الهادي، يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، هل اللمم فسق؟
نعم، ما هو قبائر الإثم والإثم يتفاوت في الكبير وفي الصغير. نعم. يلا بس عشان ما يطولش البحث، أنتوا عرفتوا محل البحث، إن كان إجماع فالعين والرأس، إن كان دليل فالعين على الرأس، وإلا فالمسألة تكون محل نظر. نعم.
قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى:
بارك الله فيكم. سؤال شيخ،
احنا مش عايزين نسأل يعني المنطقة دي، لان انا اعيد الكلام مرة ثانية. نعم.
يقول: هل تنقلب الصغيرة كبيرة، وما معنى قول لا صغيرة مع
انت الظاهر لسه داخل دلوقتي، الظاهر عليك انك لسه داخل الان، الصغيرة تنقلب لكبيرة، ما احنا هذا الببحث من اول الدرس، هل الصغيرة تكون كبيرة؟ نعم، خلاف بين العلم بالاصرار هل تكون كبيرة، ما الجماهير على ذلك، وايده ابن القيم وابن تيمية وجماعة من اهل العلم، ومنهم من قال لا لا تكون، وأيد الشوكاني وأيضا وجماعة من أهل العلم أن الصغيرة لا تكون بالإصرار الكبيرة. نعم.
قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال رحمه الله: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا، نسأل الله النعيم في الجنة، ونسأله النظر لربنا عز وجل، وهو أعلى نعيم في الجنة.
نعم، فالنظر من النعيم، ولكن هذا ذكر خاص بعد عام، وذلك لأنه أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الكريم، كما جاء عند مسلم أنه ينادى عليه الجنة ويقال لهم إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم النعيم، أعظم النعيم. نعم.
فإن أهل الجنة لا يعطون نعيما أعظم ولا أسر من النظر لوجه الله. وقوله: من غير ما شيء غبر، أي من غير سوء، وغبر أي مضى، أي نسأل الله النعيم والنظر من غير أن يتقدم ذلك عذاب، بل نسأله أن ندخل الجنة بلا عذاب.
آمين.
وقوله: فإنه ينظر بالأبصار، فإن
قوم يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، فإن بعض الناس لا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح 70,000. نعم.
وقوله: فإنه ينظر بالأبصار، فإنه أي الله عز وجل ينظر بالأبصار، الأبصار جمع بصر يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب.
نعم. وأن النصوص الذين قالوا بأن الرؤية والنظر إنما هي رؤية الفؤاد وما يحصل فيها من النعيم، وهذا محل ومعترك خلاف بين السنة وبين هؤلاء، كلام في النظر بالأبصار. نعم.
قال: ينظر بالأبصار، الأبصار جمع بصر بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب، وأن النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر بالقلب أو النظر إلى ثوابه، وكلاهما معنيان باطلان.
نعم.
أما النظر بالقلب فإن هذا حاصل لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة.
نعم.
إن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته، وأنت لو وصف لك شيء فيك كما لو وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا لتشتريه.
عندك مشكلة في أدوات النصب قبل الفعل المضارع، أنت الظاهر تركت الفتحة في السجاعية، دايما عندك الفعل المضارع بعد أدوات النصب دايما ما في لتشتريه.
كما لو وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا فكأنما تراه بقلبك. وكذلك فالمؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم قبل يوم القيامة، ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة، فهم يرون الله تعالى بقلوبهم من قبل أن يدخلوا الجنة، وحينئذ لا نعيم لهم بهذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. وما الذين قالوا إنهم ينظرون إلى ثواب الله فيقال لهم هذا تحريف للنصوص الصريحة الصحيحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وهذا واضح في أن الذي يرى هو الله عز وجل فنراه كالشمس ليس دونها سحاب، وقوله سبحانه صلى الله عليه وسلم ترونه كالقمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته.
ثم إن هذا النظر مضاف إلى الوجه، وجه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعد بإلى، وإذا عد بإلى فلا يكون إلا نظر الوجه، نظر إلى غير نظر فيه فإنه الاعتبار، غير انظرنا لم يتعد بحرف، فهذا معناه الانتظار، فطارة يراد به الانتظار، وطارة يراد به الاعتبار، وطارة يراد به الرؤية بالأبصار. فإذا عدي بإله وأضيف إلى الوجه فليس إلا هذا، فليس إلا النظر الحقيقي بالعينين، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا بخلاف النص. وهنا إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. نعم.
وقوله كما أتى في النص، النص يعني القرآن، والأخبار جمع خبر وهي الأحاديث، فرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله صرح بأن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة ومخالف لإجماع السلف.
نعم.
وقال بعض العلماء رحمهم الله من قال إن الله لا يرى في الآخرة،
لأن النصوص فيه واضحة والإجماع منقول. نعم.
وقال بعض
لكن إذا قيل بالكفر فهو النوع، أما المعين يحتاج إلى إقامة حجة، كما كفروا الجهمية نوعا لكن المعين منهم يحتاج إلى إقامة الحجة. نعم.
وقال
فإذا قال أهل السنة من أنكر كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، لا تظن أن كل من اعتقد هذا يكون كافرا، كما أن ليس كل من ارتكب كبيرة يكون فاسقا، فهو مرتكب الكبيرة، أما هو فاسق أم لا هذا يحتاج إلى إقامة حجة عليه. نعم.
وقال بعض العلماء رحمهم الله من قال إن الله لا يرى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه رؤيته في الآخرة. ولا شك أن الذي ينكر أن الله يرى في الآخرة يستحق أن يقال له حرمك الله منها، وأعتقد أننا لو قلنا له حرمك الله منها لاشتاط غضبا، فكيف إذا لاستشاط غضبا، فكيف إذا دعي عليه بألا يرى ربه غضبا وهو يقول في عقيدته يمتنع أن نرى ربنا، فمن العجب أن يغضب عند إلزامه بما يقول. وقد دل على ثبوت الرؤية القرآن والسنة. أما دلالة القرآن على الرؤية فمن وجوه: الأول التصريح بالنظر، والثاني نفي الإدراك، والثالث حجب أعداء الله عن رؤية الله. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة.
هذه التي سبق أن أشرنا إليكم يا أخواني، قاعدة ماذا يا أخوان؟ ها؟ أحد يذكرنا قاعدة ماذا؟ تنويع الأدلة وتقسيمها حتى تأتي تستدل في أي مسألة من المسائل، لا تجعل أنت قد يكون مثلا عندك مسألة زي هذه أو غيرها من المسائل، فتجعل استدلالك في نوع من الأنواع وقسم أقسام، يكون فيها مثلا 20 دليلا، فتأتي مثلا بخمسة أدلة لكنها في باب أو في نوع. ولكن الإنسان إذا جاء يستدل على الشيء نظر إلى الأدلة ونوعها. فمثلا عندنا إحنا ما أتي أنا أستدل بالأدلة على الرؤية، هناك أدلة تصرح بالنظر، هناك أدلة فيها نفي الإدراك، هناك أدلة فيها حجب أعضاء الله عن رؤية الرب سبحانه. كل نوع من هذه الأدلة يبين بعدا ما. فحينئذ حينما أنا آتي في الاستدلال آتي من كل نوع من هذه الأنواع بدليل ليكون استدلالي شاملا مغطيا للمسألة، مغطيا للمسألة. نعم، يعني مثلا أتي أثنى في إثبات العينين لله عز وجل، ما أتي أقول أن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وإن ربكم ليس بأعور، وأسكت وأمضي. طب هو عنده مشكلة أصلا في تجربة عيوننا ولتصنع على عيني، فبقي الإشكال عنده أصلا. لكن أنا أقول مع هذا الدليل، أقول وقول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، فهذا وإن كان معناه بمرأة وكذا، إلا أن الإضافة هنا دلة على إثبات الصفة، لأن المحل لو لم يكن قابل الإضافة لما يبقى إذا نوعت ونوع أنا. ثم آتي ب في أي مسألة من المسائل بمجموع من الأدلة يغطي جميع الأنواع، يغطي جميع الأنواع. نعم.
أولا التصريح بالنظر مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالله عز وجل قال وجوه ولم يقل قلوب، قلوب يومئذ ناظرة. وإذا كانت الوجوه هي التي ترى فوسيلة الرؤية في الوجوه لا شك أنها العين، إذا نراه بأعيننا.
نعم.
وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر الزيادة أعلم الخلق بالله عز وجل وكتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. ولا نعلم تفسيرا أصح وأوثق من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. فإذا قال هي النظر إلى وجه الله قلنا صدقت وصدق الله ورسوله.
وهذه قاعدة، إذا جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه البتة، لأنه يكون نصا في التفسير. نعم.
شيخنا على الأرائك ينظرون، هل دليل على الرؤية؟
نعم.
على الأرائك ينظرون، هل من أدلة؟
لا، لأنه قيل ينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون. نعم.
ثانيا نفي الإدراك، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القول وفساد، إذ كيف يقال لا تدركه الأبصار وهو لا يرى أصلا؟ فكونه يقول لا تدركه الأبصار يعني أنها تراه ولكن لا تدركه، ولهذا استدل بهذه الآية أهل السنة على أن الله يرى.
مع أنه استدل بها أهل البدع على أن الله لا يرى، فقالوا لا تدرك الأبصار وهم لا يعون أصلا ماذا يقرؤون. هل الآية لا تراه الأبصار؟ لو كانت الآية لا تراه الأبصار لكانت نصا، لكن يقرؤونهم لا تدرك الأبصار وفسروها ب لا تراه الأبصار، والآية حجة عليه، لأن نفي الأخص يدل على إثبات الأعم. لأن لو كان الله لا يرى لقيل لا تراه وبالتالي لا تدركه، فالإدراك يدخل في نفي الإدراك، يدخل في نفي الرؤية، لكن نفي الإدراك إثبات الرؤية، ولو كانت الرؤية منفية لعبر بي لا تراه. مثل ما أقول مثلا أحمد أنت مثلا اليوم ما أجبت السؤال، أنت ما أجبت السؤال اليوم، طيب ما أجبت السؤال دل على حضور أحمد، إنما لو أحمد ما جاء أقول له أنت ما جئت اليوم، ما جئت هذا نفي لكل شيء بقى. لكن لما أقول أنت ما أجبت السؤال مباشرة الناس كلها تعرف أنني ماذا، أن أحمد كان حاضرا، بدليل أن أنا قلت له أنت ما أجبت، يعني معناه أنه كان حاضر. نعم.
ووجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية، لأن نفي الإدراك عما لم يثبت أصله لغو من القول لا حاجة له، وحينئذ يكون في الآية دليل على ثبوت الرؤية.
ولهذا كون المرأة تقول لزوجها أنت ما جئتني بلحم، بخلاف أن تقول أنت ما جئتني بشيء، ما جئتني بشيء لا لحم ولا غيره، إنما ما جئتني بلحم نقول بس امسكي، هذا رد عليك أنني لا أنفق عليك قط، ما رأيت منك خيرا قط، لا ده في خير كله في غير اللحم، في غير اللحم. زي الحرامي اللي مسكونا في المحل اللي بجوارنا، فهو الأخ يقول سرق كام 14,000، فهو لما أمسك قال بدل ما يقول أنا ما سرقت، لو قال ما سرقت خلاص يقول إيه أنا ما أخذت 600 جنيه، خلاص يبقى ثبت ال 14,000 ثبت خلاص، أنت ما سرقتش 600، كونك سرقت 600 يبقى سرقت ال 14 كلهم مع بعض، أنت تفك هيبقى انتقك 14 تاخد 600. فالمهم ان تثبت الجريمة بايه؟ كونه قال انا لم اخذ الى 600 ثبتت الجريمة، صح ولا لا؟ لانه نفى هذا. نعم.
ووجه الدلالة أن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية، لأن نفي الإدراك عما لم يثبت أصله لغو من القول لا حاجة له، وحينئذ يكون في الآية دليل على ثبوت الرؤية. والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بنفس الآية على أنه لا يرى،
وهذا يصدق فيها قاعدة شيخ الإسلام أنا ملزم بأن كل دين يأتي بالخاص ماذا أن أقلبه عليه، شريطتك أن يكون ما استدل به صحيح. نعم. مثل أيضا لن تراني، لن تراني هذا دليل على الرؤية أولا، لأن موسى لو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها، والثاني الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، دليل على أن المانع من الرؤية ما هو؟ عدم تحمل أحد يرى ربه في الدنيا. نعم.
يستدلون بنفس الآية على أنه لا يرى، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، ونقول ردا عليهم الله يقول لا تدركه ولم يقل لا تراه، وفرق بين الإدراك والرؤية. فنحن الآن نعلم أن الله عز وجل لا، فنحن الآن نعلم الله عز وجل لكن لا ندرك حقيقته، ولو قلنا بقولهم لقلنا إن الله لا يعلم.
يقصد يعني حقيقته من جهة حقيقة ذاته سبحانه وتعالى، كنه ذلك، كيفية الصفات. نعم.
وعلى هذا فالآية صريحة في أن الله تعالى يرى،
ولا فالصفات حقيقية. نعم، عندنا حقيقية لكن من جهة الكيفية ما ندرك. نعم، وهذا مراد الشيخ. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في الاستدلال وناهيك به فهما وفقها، فقال أنا ملتزم
وعلما وسؤددا وورعا وتقوى وكل شيء. سبحان الله، في هذا الرجل الذي نفع الله بأمة الإسلام وكان مجددا بحق. سبحان الله، الناس عيال يا أخواني على كتبي بعد هذا. كم من مسألة يحسمها بيننا شيخ الإسلام سبحان الله، يحسمها بين الناس. عجيب، سبحان من أعطاه، من أعطاه، وفي كل باب، في كل علم، في التفسير آية، في الحديث آية، في الفقه آية، في الاعتقاد آية، سبحان ما في اللغة آية. سبحان من أعطى هذا الرجل كل هذا، مع المسلك، مع الأدب، مع التربية، مع العمل. ما ظنك برجل يقول فيه ابن القيم، ابن القيم من هو ابن القيم؟ الذي إذا أردت أن تراوح عن قلبك قرأت له، وإذا أردت أن تنسى غمومك وهمومك ودنياك التي أنت فيها إلا من طاعة فاقرأ له، افتح قاعدة واحدة في الفوائد تكفيك. ومع ذلك يقول ما كان يلم بنا كذا وكذا حتى نجلس مع شيخ الإسلام إلا ويذهب الله عز وجل ما في قلبنا. سبحان الله، وناس يا إخواني الذين كانوا مساجين مع شيخ الإسلام، كان الواحد يحزن إذا خرج من السجن وترك شيخ الإسلام. شيخ الإسلام حول السجن إلى مدرسة. سبحان الله، سبحان من أعطاه. من دقيق العيد الفقيه الدقيق يقول جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني. والله آية يا أخواني، سبحان الله، من آيات الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من آيات الله. نعم. ولهذا مصنفات شيخ الإسلام يا أخواني مشروع خاص بطلب العلم، مشروع لازم الواحد يضع أمامه كده إنهاء، يبدأ بهمزة القطع هكذا، إنهاء كتب شيخ الإسلام، ينهي بقى منها واحد اثنين ثلاثة أربعة حسب ما يفتح له، لكن المشروع سقفه إنهاء كتب شيخ الإسلام، إنهاء ودراسة كتب شيخ الإسلام. كم بقى ينهي منها؟ حسب ما يفتح الله عليه، لكن ما يجعل مشروعه قراءة بعض كتب شيخ الإسلام، لأن سبحان من أعطى تأصيل وإحصاء وتصور مسائل وجمع أقوال وإسناد الأقوال. سبحان من أعطى. نعم.
فقال أنا ملتزم بكل دليل صحيح استدل به مبطل على باطله أن أجعله دليلا عليه لا له، سواء كان أثريا أم نظريا. ذكر هذا في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وذلك لأن الاستدلال بالدليل الصحيح على القول الباطل لا شك أنه يشم منه رائحة ما ذهب إليه.
انتبهتم أو نظريا يقول أثريا أو نظريا، بس بشرط أن يكون أثريا ثابتا من كتاب ومسنة صحيحة، وأن يكون نظريا صحيحا صريحا. يبقى الصحة في الأثري والصراحة في النظري، لكن لا تأتي أنت بخزعبلات في رأسك ثم أقلبها عليك خزعبلات. لا، أن يكون النظر صحيحا وأن يكون صريحا وأن يكون الأثر صحيحا. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لأن النظر الصحيح لا يعارضه شرع ولا النقل الصحيح يعارضه عقل صريح. لكن في نقطة مهمة أضيفها إليكم أيضا حتى لا يأتي الواحد يتجرأ إلى ذات الدليل ولا يخرج عنه. انتبهوا يا إخواني، أحيانا يكون الدليل ذاته هذا الآية النص كذا 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 به أرد، وأحيانا يكون الدليل بمشتملاته، يعني الدليل بما يفسره من دليل آخر، بما يوضحه من دليل آخر، يعني الدليل ذاته بما قد يصحبه من أمور، وليس منطوق الدليل لا أتعداه إلى مفهوم أو إلى منطوق آخر يفسره. فانتبهوا، مثل ما نأتي الحديث أن بلغ عني ولو آية، يظن الواحد أن الآية خلاص أي آية بلغوها على أي وجه، قد تكون هي المنسوخة، قد تكون هي المخصوصة، قد تكون هي المقيدة. فبلغ عني ولو آية، البلاغ الشامل، البلاغ الذي تحتاجه الآية. أيضا شيخ الإسلام ملزم بأن هو يقلب الدليل، لكن انتبهوا، الدليل هذا بمشتملاته، الدليل هذا بما يحتاجه، منطوق يحتاج منطوق آخر يفسره، منطوق يدل على مفهوم المفهوم آخر هذا أيده الأدلة الأخرى. المهم أن يقلب الدليل على خصمه، لكن الدليل بما يشتمله. نعم.
فهؤلاء الذين استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال شيخ
يعني مثلا أنا أفرق بين إدراك الرؤية، بيحتاج أستدعي إيه مثلا أدلة تبين الفرق بين إدراك الرؤية؟ مثلا أنا قلتها بالقاعدة الخاصة، نفي الأخص يدل على سبحانه وتعالى، الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمرئيون إنا لمدركون. فرق بين الرؤية وبين الإدراك. نعم.
فهؤلاء الذين استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال شيخ الإسلام هذا دليل عليهم، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله. قال ثالثا حجب الله عن أعدائه.
ده النوع الثالث من الأدلة وليس الدليل الثالث، انتبهوا، هذا النوع الثالث من الأدلة. إذن الأدلة أنواع، يدخل تحت أنواع آحاد، هذه نستفيدها من فوائد العثيمين رحمة الله عليه، أن الإنسان فعلا يأتي في أي مسألة إذا جاء يستدل، يا أخواني إذا كانت الأدلة متنوعة فليجعل هذا التنوع ماذا؟ أنواعا، ويجعل تحت كل نوع من هذه الأنواع الدليل الذي يخص، بهذا يكون عندك شمولية، شمولية. نعم. مثل ما احنا نأتي مثلا إلى مسألة خرج على السلطان، تأتي بالدليل اللي فيه خارج، اللي فيه نازع، اللي فيه خلع، اللي فيه حاول تنوع. ليه؟ لأن عندك ناس بيخرجوا وناس بيخلعوا، فلازم تجيب اللي بيخلع تجيب له، وفي ناس تنابذ، يبقى نابذ، خلع، نزع، خرج، تمام؟ فارق. حاول تأتي بهذه الأدلة متنوعة، الأدلة ما عندك كلها الأدلة، وإن ضرب ضرك وأخذ ما يقول لك الضرب خذ نعل مثلا، أنت تأتي، ولا أيضا حديث عبادة إلا ترى كفرا مثلا، وفقط تأتي بالكفر، تأتي بالأثرى، تأتي من فارق، تأتي من نزع، وهكذا. يبقى تحاول أن تنوع بين الأدلة لتستوعب الموضوع كله بألفاظه حتى ترد بها على من خالف. نعم.
قال ثالثا حجب الله عن أعدائه، وذلك في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله والله ما حجب أعداءه عنه في حال الغضب إلا ليراه أولياؤه في حال الرضا. وهذا صحيح، لأنه لو كان الجميع محجوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة، بل فيه مضرة حيث أوهم التخصيص ببعض مدلولاته.
نعم.
والحاصل أن رؤية الله ثابتة بالنص على ثلاثة أوجه: ثبوت الرؤية ونفي الإدراك والحجب عن الأعداء.
نعم.
أما دلالة السنة على الرؤية فقد تواترت السنة على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وعلى هذا قول الناظم ينظم بعض ما تواتر: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. والشاهد قوله ورؤية
يقوى هذه بعض، يعني هناك متواتر آخر. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، وفي هذا يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله سبحانه وتعالى.
هذا من الأدلة. نعم، مع تصريح السنة طبعا، تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل السؤال الواضح هل نرى ربنا، والجواب الواضح إنكم سترون ربكم كما ترون الفعل بعدما في تأويل مصدر مسبوك، أي كرؤيتكم القمر، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. واضح واضح واضح، هل نرى ربنا؟ ما قال هذا سؤال غلط، إن الله لا يرى، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا من أعلى ما يكون من الإثبات. هل تشكون في ذلك؟ أبدا، إذن لا تشكون، وهذا أعظم من رؤيتنا القمر، لكن هذا من باب التقريب لأفهامنا في هذا الباب، هذا الكلام واضح. لكن هؤلاء يجرمون السؤال هذا اليوم، مثل ما جاء عند مسلم أين الله؟ قالت في السماء. سؤال بأين؟ الآن يحرمون السؤال بأين، لأن أين دالة على المكان، والله عز وجل ليس له مكان. وتجيب الأمة في السماء، يرفضون هذا الجواب، بل في كل مكان، أو ليس له مكان لا خارج العالم ولا داخل العالم. وهذا حديث النبي، أين الله في السماء؟ قالوا هذا محذوف هنا منه الملكوت، والمعنى أين ملكوت الله، فالجواب في السماء. طب على ما نخرج عن الظاهر هذا، أين الله في السماء؟ طيب أأمنتم من في السماء؟ قالوا بس يعني علو. نقول طب أنتم تنفون أصلا كله مكان حتى في العلو، لأن عندكم من العلو ده جهة وتحيز. أأمنتم من في السماء؟ طيب الرحمن على العرش استوى، العرش فين؟ في كل مكان. وهكذا تتنوع الأدلة، ولهذا لما تأتي أنت بأدلة العلو مثل ما أتى بها ابن القيم في النونية، نوع وساق عشرات الأدلة، لكن ضمن أنواع. وهذه فائدة الحقيقة نستفيدها جميعا، أن الإنسان إذا جاء يستدل في المسألة يحاول، إن كانت عندك كثرة من أدلة وأيضا كثرة من شبهات وتنوع الفرق. يعني مثلا الآن في الرؤية، ببحث الرؤية، الأشعرة ماذا يرون؟ يرون أنه يرى لكن إلى غير جهة. المعتزلة ينفون الرؤية أصلا، فقوم ينفون وقوم يثبتون لكن إلى غير جهة. إذن هذا أيضا النفي، لأنه إذا رؤي إلى غير جهة هذا يعود إلى ماذا؟ إلى نفي الرؤية. فلا بد الإنسان يستحضر مثل هذه الأنواع. بهذا يكون رحمه الله تعالى قد ختم بهذا ما يتعلق بأشراط الساعة وما يكون في اليوم الآخر. بعض أهل العلم، هذا يعني مجمع اختصر هذه المراحل أو رتبها بحسب ما يرى مال إلى هذا الشيخ صالح للشيخ، بأن هذا الترتيب إذن يكون على هذا النحو: النفخ في الصور ثم البعث ثم الحشر، يقوم في أرض الحشر وحينئذ يشتد فيه الوقوف حتى يكون الخوف الشديد والظمأ، فهنا يأتي الحوض للشرب ثم الشفاعة ثم عرض الأعمال ثم الحساب الأول وهو داخل في العرض، فيه جدال وفيه معاذير ثم تطير الصحف ثم حساب لقطع المعذرة ثم ميزان ثم ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، كل زوج مع زوجه، حشر الذين ظلموا أزواجهم، ثم تضرب الظلمة دون الجسر ويدخل المنافقون النار وقد دخلها الكفار، ثم يمر على الصراط المؤمنون، ثم الاجتماع بعد الصراط في عرصات الجنة للقنطرة للقصاص بين المؤمنين لنفي الغل من القلوب. يبقى نفخ، بعث، حشر، حوض، شفاعة، عرض أعمال، حساب أول هو العرض، ثم تطير صحف، ثم حساب لقطع المعذرة، ثم ميزان، ثم انقسم الناس إلى طوائف، كل طائفة تذهب إلى من كانت تعبد ومن على شاكلتها، ثم ظلمة دون الجسر، هنا آخر مرحلة المنافقين يدخلون النار مع الكفار ولا يجاوزون الصراط، ثم صراط، ثم اجتماع في العرصات، ثم بعد ذلك دخول الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، ونقف عند الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها.
نعم. شيخنا ابن كثير ذكر في الآية عن الأرائك ينظرون، قال رحمه الله: ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم، على الأرائك وهي السرر تحت الحجال ينظرون، قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل.
إيه ما هذا فيها القول، لكن قلنا استدل بهذا، هذا الدليل فيه أقصد فيه نزاع، فيه قيل وقيل، فيه قيل وقيل. قال كذلك في سورة الصفات: قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فراه في سواء الجحيم. وقال في سورة المطففين، قال سبحانه وتعالى: إن هؤلاء لضالون، فاليوم الذين أمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ينظرون إلى هؤلاء وهم يعذبون، فاطلع فراه في سواء الجحيم، قال طلع إن كدت لترضين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين، إلى آخر ذلك. فهم ينظرون النظر المتعدد، يعني لهم أنظار، لكن صالحة للرؤية، هذا دليل يصلح الرؤية كذلك، لأن هذا نظر واقع منهم إلى الرب سبحانه وتعالى أيضا، ينظرون إلى الله وينظرون إلى أهل النار، ينظرون في ملكهم، كل هذا نظر. نعم.
وذكر استدل بأثر ابن عمر: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة.
إيه كل هذا نظر، كل ما ثبت بنظر يصلح.
نعم. يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في يوم مرتين.
إيه بس هذا ليس خاصا بالرؤية جزما، مثل حديث مثلا مسلم فيكشف الحجاب فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه، إنكم سترون ربكم، هذه أدلة صريحة. ما
بارك الله فيكم شيخنا. عليكم السؤال ورد من بيرة من الأخ أحمد، يقول: هل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ترتفع درجته ومنزلته وعلمه على أحد من الأئمة الأربعة، يعني أعني أبي حنيفة لأنه أقل الأئمة الأربعة علما؟
يا مصريون يا عم سبوني أطلع كده، يا ما سبحان الله، لازم تقلب من كل ناحية. نعم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه بنفسه لم يصرح إلا باتباعه للأربعة وغيرهم، فهو من جهة الفضل العام فإن الأمة على أن الأربعة لم يبلغ شأوهم من جاء من بعدهم، ولا شيخ الإسلام ادعى هذا، ولهذا وتابع لهم ينقل كلامهم. أما من جهة الفضل الخاص وكثرة مسائل وتنوع، قد يفوق الإنسان في الشيء الخاص من هو أفضل منه في الشيء العام، من هو أفضل منه في الشيء العام. لكن الأئمة على أن هؤلاء الأربعة متبعون، وشيخ الإسلام نفسه رحمة الله عليه يحيل على هؤلاء الأربعة ويبين فضلهم وقدرهم وكانهم، لكن في الشيء الخاص قد يكون عند شيخ الإسلام غزارة في بعض الأنواع، في بعض المسائل، في بعض كذا، أكثر من بعض هؤلاء. هذا يعتبر الشيء الخاص أو العلم الخاص أو الفضل الخاص، هذا لا إشكال فيه. أما كفضل عام فالأربعة متبعون، ولهذا العثيمين له كلام حتى في وصف ابن تيمية بالإمامة اللي هي الإمامة المطلقة، فالإمامة الأربعة متبعون وكذا. شيخ الإسلام شيخ إسلام وهو إمام باعتبار، أما إمامة عامة كان شيخ العثيمين لا يراها إلا في المتبعين الكبار الذين لهم الأتباع والمذاهب المشهورة في الناس. نعم، فلا شك أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه من جهة العلم بمسائل وفي أبواب وفي شيء خاص، نعم يفوق هؤلاء من بعض هذه النواحي. أما بالنسبة لفضل عام فالفضل العام هؤلاء الأربعة لهم الإمامة التي يعني لم يبلغها أحد ممن جاء بعدهم مثل ما بلغوها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.